الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تفسير قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للعلامة الشنقيطي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد قدمنا هذا المبحث مستوفا موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف.
نعم، نفس المسألة في الصفات وكلام الشيخ في الصفات وتقرير مذهب السنة والجماعة، حتى صار له رسالة خاصة في هذا الباب، أظنه أيضا مشتلة من أضواء البيان. فكما قلنا، من الميزات العظيمة لتفسير أضواء البيان عقيدة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى، وهذه تزين كل عالم، تزين كل مصنف، تزين كل خطيب، تزين كل إمام، تزين كل أحد. إذا كان الإنسان على عقيدة أهل السنة والجماعة، منا لله، وفضل واسع من الله، خصوصا في أزمنة اختلط فيها الحابل بالنابل. في الماضي كان الخلاف يعني ظاهرا بين أهل السنة وبين غيرهم، الآن يا أخواني الخلاف صار قويا بين أدعياء السنة وأدعياء السلفية. يعني الآن صعوبة الموقف في هذه الأزمان أن الخلاف ليس بينك وبين أشاعرة، بينك وبينك صوفية، بينك وبين، لكن صار الخلاف بين ماذا؟ بين من يدعي السلفية. وذلك يرجع لأمرين: الأول عدم هضم المنهج بقوة من كتب السلف، الأمر الثاني الاجتهادات المبنية على الاستحسان بعيدا عن تدعيمها بكلام السلف. فصار مثلا هشام يبدو له شيء وكذا وفهم معين يصدره ويعادي من خلاله وينسبه إلى السلف، وربما استدل عليه بقواعد كلية عامة ليست نصة في الباب، ويأتي من يتعصب له، وشيئا فشيئا تصبح قولا بين السلفيين. هذه المشكلة. ولو أن كل واحد متكلم في المنهج يدعم كلامه بالنقولات الواضحة في هذا لا أراح واستراح، لا أراح واستراح. يمكن الآن بعض الناس لم يعد يقتنع بسلفية العثيمين أو سلفية ابن باز أو بالأحرى سطحية ابن عثيمين وسطحية ابن باز فيما قد يزعم ويظن، ويحاول يظن أن العلم اختراع، وأن العلم إحداث، وأن العلم شقشقة وتزييد، وإنما والعلم إيه يا إخواني؟ اتباع. يعني لو صرنا على ما صار عليه علماؤنا، إن اتفقوا إن اختلفوا الحمد لله، نحن في سعة بفضل الله عز وجل، يعني في سعة، سواء كان في فقه، في حديث، في عقيدة، في أي شيء، تمام. هذا هو. يعني احنا من قريب لما كنا نبحث مبحث التماثيل يا اخو مالك، استفدنا استفادة عظيمة جدا. يصنعون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، استفدنا فائدة جميلة. بدل ما تاخذ التماثيل على وجهها كده، تماثيل تبقى منحوتة وكذا، وبالتالي تقول ما قاله بعض اهل العلم من ان هذا كان مشروعا في زماني وكان جائزا ثم نسخ، وده قول سهل لا يتعبك، تمام. طيب لماذا نسلم وهو قائم على ظاهر وكذا؟ نبحث في من العلماء من قال خلاف ذلك. ايوه، في من العلماء من قال خلاف ذلك، في من العلماء من قال خلاف ذلك. واستفدنا ان التمثال في اللغة منحوت لكن لا يلزم ان يكون لذوات ارواح، فقد يكون لذوات ارواح وغير ذوات ارواح، فقد يكون التمثال لذوات ارواح وقد يكون التمثال لغير ذوات ارواح. ادي مندوح، يبقى من تماثيل ممكن مخرج، تمام، ما في جزم احتمال. طيب ذات ارواح فمحتمل ان تكون الصورة على وجه مضاهة او لا تكون على وجه مضاهة. طيب حد من العلماء قال هذا؟ من العلماء من قال ذلك، بل تستفيد انت من هذه. لكن هل لو لم يقل احد من العلماء هذا تتبنى هذا القول؟ لا، لابد ان تكون مسبوق، لابد ان تكون مسبوق، وبهذا تستريح ويكون النقاش مع اهل العلم الذين انت نقلت كلامه، ولا يكون معك بصفة خاصة، وإنما يكون مع من نقلت كلامه. لو حصل هذا الأمر خلاص الصراحة أنا ستأكلم في دول، في حكام الدول الآخرين ابتداء كده، ابتداء هجيب 3-4-5 من العلماء قالوا بجواز ذلك، ولا تنتهي المسألة عند هذا الحد، بس ابتداء حتى يقبل كما يقال كلامك شكلا نومنا، تأتي به بثلاثة أربعة خمسة من العلماء وتحطهم لنا. طيب مضمونا نناقش ثلاثة أربعة خمسة، بس الأول حتى نقبل كلامك شكلا، نجيب لك شكلا ومضمونا، النقد هذا قبل شكلا ومضمونا أو قبل شكلا أو ما أدري، خلاص نفس المسألة. يبقى شكلا شكلا تعالى وانت شايل يا أخواني، وأنت تحمل معك هذا المبحث لأربعة أو خمسة من العلماء، حطوا بقى هنا، يبقى هنا اطلع انت بقى خليك في جنب كده. ده كلام العلماء، ده كلام ابن باز، وده كلام العثيمين، وكذا كلام كذا. نحن نتكلم في حكام دول اخرين، جميل، اقعد بقى انت هنا، ولا عايز تشرب شيء تفضل كده شويه كده لغايه ما يبقى ده قبل شكل. تعال بقى المقبول هذا شكلا متفق عليه؟ لا، ده مختلف فيه، ده مثلا وجدنا عن هذا. ليه؟ مقابل هؤلاء 5-6-7-10 يخالفون. طيب انت تبنيت القول ده بأدلة العلماء ذكر كذلة؟ ايوه نعم. ما أدلتهم؟ يبقى تبدأ تناقش. ليه؟ المسألة من العلماء من قال ذلك والعلماء من قال ذلك، تبدأ تناقش تبين الراجح في ذلك. طيب هذا خلاف إجماع الأمة في نصيحة الحاكم وفي من كان له نصيحة ذي سلطان ولا غيره، يبقى هذا ما يقبلش النقاش. لكن ابتداء حتى تكون صورتك صورة سلفية جيدة، تمام، أنك تقدم بحثك في أي مسألة من المسائل بناء على أقوال علماء، يبقى أقوال علماء أقدمها ثم أنا وراءه. إنما تتبنى شيئا لا عالم يقول به ثم تقول أنا فهمي للنص 1-2-3، يبقى أنت الحقيقة أنت تعرض نفسك لخطر. والأمر الثاني، لم تسلك مسالك العلماء، لم تسلك مسالك العلماء، لأن الحقيقة لازم نعترف يعني نحن ليس لنا القدر الذي نتمنى به أقوالا وننفرد بها ثم نناقش فيه، لسنا بالقدر هذا. الواحد فينا لو وصل إلى رتبة فهم كلام العلماء الموجود يكون موفقا أيما توفيق، فهم كلام العلماء الموجود. إنما أن أخرج عن كلام العلماء موجود ليست هذه مرتبتي ولا مرتبتك ولا مرتبة أي أحد، يعني هذه ما يبقى. من هنا سيقل الخلاف، من هنا سيقل الشقاق. يبقى واحد يجيب لي كلام العلماء، لكن لما أتيك بكلام العلماء وتأتيني بكلامك ما يصلح. أي قول تقوله قبلت أو رفضت يبقى كلام العلماء، يبقى لازم تأتينا لنا بكلامهم. ابن المنذر ذكر عن صحابة قولهم بوجوب غسل الجمعة، صح؟ هات ابن المنذر، ابن المنذر إمام عالم مجتهد، هذا الرجل يعني صراحة أنا أرى أن هذا الرجل قمة في الاعتدال في المناقش. خلاص؟ طيب ماشي، هات كلام ابن المنذر. لأن عندنا كلام ابن عبد البر ما في أحد يقول بهذا. هذا كلام ابن عبد المنذر، وكلام ابن المنذر من قبل ما نبحثه بنقول الأول ثبت عن الصحابة، هذا واحد. الأمر الثاني اللي ثبت عن الصحابة صريح في الوجوب، مسألة جبنا الكلام. طب ثبت عن الصحابة، نعم تجاوزنا القنطرة. صريح في الوجوب، لا وألف لا، يبقى ليس كذلك. وعليه يبقى ما هنرجع لابن البر، لما هنرجع لابن قدامة، لما هنرجع للترمذي في نقل عن الصحابة، يبقى كذا، يبقى تبين لنا أن ما نقل عن الصحابة غير صالح لإحداث خلاف تكون المسألة به من مسائل الاجتهاد. يبقى إذا كنت أنت تناقش ابن المنذر كده، وهتناقش ابن قدامة كده، وتناقش ابن عبد البر كده، يبقى تناقش الشام كيف؟ فلو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لكن المشكلة يا إخواني الذي يكثر هذا هو بحر الجاهل، فالعلم نقطة لكن يكثره الجاهلون. النقطة صارت بحر، والسبب أنه يكثره الجاهل. نعم. طيب، الأمران اللذان يلزمان في توحيد الأسماء والصفات هنا يرجعان إلى إخواني، يعني يقول أول تنزيل له عم شباب يكون الثاني الإيمان بوصف الناس. يعني يا إخوان، يعني الأمر الأول نفي التمثيل، والأمر الثاني نفي التعطيل. يبقى هنا نؤمن بهذه الأسماء والصفات ونمرها على ما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، متبرئين من طريقتي المعطلة الذين عطلوا بدعوة التنزيه، والممثلة الذين أثبتوا بدعوة التمثيل. تمام. وننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل. نعم.
ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا.
ولهذا تكفيني في الصفات كلم عند السلف نمرك كما جاءت بلا كيف، خاص بلا كيف انتهت، مو بلازم يأتي عن الصحابي. نعم. نص نثبت اليدين إثباتا حقيقيا على ملك وجل، نثبت النزول نزولا حقيقيا على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف وتعطيل وتمثيل ولا تكييف، متبرئين، ما في، ما يلزم. أما قرأ السلف، أما قرأ الصحابة ينزل ربنا؟ بلى. طب سألوا عنها النبي؟ لا، معناها أنها لم تشكل. طب يعني مذهبهم؟ يعني ينزل ربنا، ينزل ربنا على الحقيقة ولا إشكال. بس لازم النزول، أيوة. من هنا لم يتكلم السلف في هذا. الصحابة ما ظنوا الظن الذي ظننت، ينزل ربنا نزولا حقيقيا، والقول في النزول ينزل كالقول في ربنا، ينزل ربنا صفة وذات، يتكلمون في الصفة كبدكم في الذات، هيأولوا ربنا؟ لا، يبقى ولا يؤولون ينزل. بس هذا من لازم النزول، أيوة. هذا المشكلة عندك انت، هذا المشكلة عندك. يبقى هنا أمروا كما جاءت. أي شيء، شوف، أشكل على الصحابة أحكام وأشياء وسألوا عنها النبي لكن ما أشكل عليهم شيء من الصفات، إيه رأيكم نعمل مشروع؟ حد يعمل مشروع بحث كده، أسئلة الصحابة لرسول الله في أسماء الله وصفاته، إيه رأيكم؟ حد يعملنا بحث كده عشان نشوف كم سؤالا، كم سؤالا. تمام. أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات ونشوف هيطلع النتيجة كم. تمام. سأل الصحابة، القرآن في أسئلة، السنة فيها أسئلة، حتى صنف ابن القيم فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تسأل ورسول الله يجيب، عملنا سلسلة مرة كذا، أسئلة موجود. لكن سألوا في الأسماء والصفات كم سؤال حتى يتبين لنا منهج الصحابة في هذا. ولهذا نقول ننقل عن الصحابة جميعا الإجماع ولو لم يرد لنا لفظ عنه، الإجماع على أن هذه الصفات تثبت على حقيقتها، يحب التوبين على حقيقته، يرضى رضي الله عنه ورضى عنه على حقيقته، غضب على حقيقته، كره اللهم بعثهم على حقيقتها، وجاء ربك على حقيقتها، يأتيهم الله على حقيقتها، كل ده على حقيقتها. الحب، الكراهة، الغضب، المجيء، كل هذا على حقيقته وظاهره الوارد في لغة العرب والمعروف في لغة العرب. أنت تريد أن تخرج عن هذا، هات الدليل. يبقى ليس المطالب بالنقل عن الصحابة السلفي. ليه؟ لأن المنقول عن الصحابة هو القرآن على ظاهره، هو السنة على ظاهره. من المطالب بالدليل؟ الخارج عن الظاهر، الخارج عن الظاهر ده المطالب بالدليل، مش المستدل بالظاهر. تمام يا إخواني؟ يبقى ده المطالب بالدليل، من يخرج عن الدليل وهو أمروها كما جاءت، وهو القاعدة الأولى في باب الأسماء والصفات بعد التوقيفية، إجراؤها على ظاهرها. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. ليس ظاهرها يد كأيدين أبدا، ليس ظاهرها محبة كمحبة، إنما ظاهرها محبة ليس كمثلها محب. مش ده الظاهر يا إخوان؟ يبقى أنت كل الصفات دي بتقرأها في ضوء ليس كمثل شيء من السمع البصير بس. يبقى عينان ده الظاهر هو بقى نثبته، عينين ده الظاهر ليس كمثلهما عينان، ويبقى وجه ربك وجه ليس كمثله وجه، قلوب العباد بين أصابع إصبعين من أصابع الرحمن ليس كمثلهما أصابع، وجاء ربك ليس كمجيئه مجيء، ينزل ربنا ليس كنزوله نزول. ده الظاهر. الظاهر معنى ينزل النزول في لغة العرب معروف المراد منه نعم، وعلى حقيقته نعم. إن قلت ليس على حقيقته قلنا ما الدليل، إن قلت يلزم من هذا التمثيل قلنا لم تقرأ جيدا التنزيل، لأن التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التنزيل ولله المثل الأعلى، هذا هو التنزيل. يبقى القاعدة الأولى قاعدة التوقيف، القاعدة الثانية إجراءها النصوص على ظاهره. خلاص يا إخواني بارك الله فيكم، هو ده. يبقى نؤمن ونمر كما جاء به. إنما الذين أدخلوا منهج التعطيل أو منهج التمثيل لأن العقل عندهم يلزم منه لوازم، فصار التنزيل محكما للعقل، ولهذا قالوا العمل بظواهر الكتاب والسنة كفر. فعندهم من أقسام الكفر إجراء النصوص على ظاهر. ليه يا أخواني؟ لأنه ظنوا أن ظواهر النصوص التمثيل، فلما تقول الرحمن العرش استوى، استواء حقيقيا يبقى استواء كاستوائنا وهذا كفر. وجاء ربك، ولهذا يفترون علينا، يقول إيه هؤلاء من الذين يقولون وجاء ربك كما جئنا. من الذي قال كما جئنا؟ لا كما جئنا. هؤلاء من الذين يقولون نثبت له أصابع كأصابعنا، وربما يقول واحد فيهم يحرك، ما نحن الذين حركنا، النبي حرك. إثباتا للصفة لا إثباتا للكيفية. والصفة الحقيقية، مش بيحكي، مش بيقول إثبات مثلا مثل قال نقل سمعا بصيرا وبعد ذلك لم نأخذ صفة الأذنين. ليه؟ لأن العينين ثبتتا فقلنا هذا إثبات، ولأن الأذنين سكتت عنهم النصوص فلم تثبت لنا تنفيها، فكانت الإشارة هنا إلى الأذن إلى الصفة السمع تمام، لكن ما أقولش أذن، وإلى العينين إلى الصفة لكن بعينين لورود الأدلة على ذلك. واضح؟ ودي ورد أصابع، ودي ورد يدين، ودي ورد هز ليه وقبض وبص أصابع وقبض وبص اليدين وكذا. طيب يضع قدمه في النار، ورد رواية يضع رجله، يبقى قدمه هي رجله تمام، قدمه رجله. لو لم يرد رجله لقلنا قدمه، واحد يقول لك ما قدم هي الرجل، ده عندك انت قدم هي الرجل، لكن احنا ما نثبتش الا ما ورد بنص، يبقى قدمه رجله خلاص. طب وضع قدمه في النار، وجاءت الروايه وضع قدمه على النار، على ما فيش مشكله. طب وفي بقى يا شيخ برضه ما فيش فيها مشكله، في بمعنى على، يبقى في بمعنى على قبل ما تيجي على. طب جت على، يبقى خلاص انتقلنا من تفسيرنا الى تفسير النص بس. طب وضع قدمه فين؟ في النار، هيقتضي ظرفيا نقول لا، في بمعنى على. جميع صفات الله عز وجل تساوي العلو تمام. اوعى تفكر ان العلو ده لوجه واستواء بس، الله عالم بإيه؟ بذاته وصفته. صفاته اللي هي إيه؟ الوجه والقدمان والأصابع واليدان اوعى تصف الله بغير العلو، اوعى تصف الله بغير العلو. يبقى هو على عرشه بذاته وصفاته، يبقى نثبت علو، علو اتكلموا الذات، ونثبت علو ومن صفاته اللي انت عارفها بقى كلها، من صفات الوجه ومن صفات العينين من صفات القدم ومن صفات اوعى تقول هو لحسن تطلع تختار عنا كمان تقول هو عال على عرشه بوجهه لا بقدم، اوعى خلاص. يبقى هو عال على عرشه بذاته وصفاته، يبقى العلو وصف كمال ملازم لجميع أوصافه سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ الله غير حال في مخلوقاته، الله على العرش استوى، في شيء من صفاته تحت العرش؟ اوعى هتقول ما هو كرسي موضع القدمين وأصل الكرسي تحت أيوة الكرسي مش القدمين، اوعى. يبقى هنا عال على عرشه بصفاته، في صفة تستثنى من عال على عرشه بصفاته؟ في صفة تستثنى؟ لا. في صفة توصف بسفول؟ لا. يدنو وهو عال على عرشه، يقرب وهو عال على عرشه، يضع قدم في النار وهو عال على عرشه، ما من أحد إلا وسيكلمه الله وهو عالٍ على عرشه، نراه في الجنة وهو عالٍ على عرشه، بائن من خلقه بذاته وصفاته، فلا يحل شيء منه في مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه، بائن من خلقه على عرشه استوى ذاتا وصفات. واضح؟ إذن جميع صفاته سبحانه نجريها على الظاهر. الظاهر ده يلزم منه تمثيل، ده كفر. الظاهر يلزم منه إثبات الصفات مع نفي التمثيل، ليس كمثيل شيء هو السميع البصير. واضح يا إخواني؟ باختصار، هذا باختصار. يبقى هنا الشيخ ذكر قاعدتين حتى يلزم يستنبك توحيد أسماء وصفات. يبقى عليك بأمرين، الأول التنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين يعني عن التمثيل، الثاني الإثبات اللي هو العاري عن التعطيل. يبقى مش نعطل بلا، لا ننزه بلا تعطيل، طب ونثبت بلا تمثيل. يبقى انت خدت التنزيه الجميل ده ونفيت عنه التعطيل، وخدت الإثبات الجميل ده ونفيت عنه التمثيل، لأن حجة المثبت الممثل الإثبات، وحجة المعطل التنزيه. قلنا تنزيهك نقص يا معطل، لأنك لما جئت تنزه عطلت عن الصفات، بقى ناقص. أنت أيها المعطل تعبد عدم، وأنت يا ممثل لما جئت تثبت إثباتك فيه نقص. ليه؟ لأنك لم تنفي التمثيل. طب أهل السنة أخذوا الكلمة الجميلة التنزيه ونفوا تعطيل، وأخذوا الكلمة الجميلة الإثبات ونفوا التمثيل. أخذوا الكلمة الجميلة التنزيه ونفوا التعطيل، ليس كمثله شيء والسمع البصير، ومع الإثبات بذلك أخذوا الأتيل، ليس كمثله شيء تنزيه، تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير، والسميع البصير إثبات بدون تمثيل، ليس كمثل شيء تنزيه بلا تعطيل. يبقى أخذوا بالآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن
يعني يعبد وحده. يعني لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لا، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماء ورب العرش العظيم سيقولون لا. ده استفهام كله المراد منه يا إخواني التقرير. فإذا أقروا بالربوبية احتج بها عليهم، أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنا تسحرون، فأنا تؤفكون، وهكذا. يبقى استفهام تقرير بالربوبية ثم إلزام بموجب الربوبية بالألوهية. نعم.
فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد لأن يعبده وحده،
كما قال ابن كثير والخالق لهذه الأشياء هو المستحق لعباده. لازم في معبودك أن تثبت له خلقا وإحياء وإماتة وكذا، لازم، وهذا لا يوجد إلا لله عز وجل. يبقى التالي بطلت تلك المعبودات. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله فسيقولون الله، فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله أفلا تتقون. ومنها قوله تعالى
يبقى قالوا الله، يبقى هم مؤمنون يقول الله ويقولون الرب، وعلى فكرة يقول الله معبود برضه، الله مألوه، ما فيش إشكالية عنده. ما في إشكالية بقى الإفراد أنه المعبود واحد، يعني يقولون الله والله هو المعبود، هم عرب يعرفون، هم عرب يعرفون. طيب لكن الإشكالية في التوحيد، الإشكالية أنهم لم يفردوا الله بالعبادة، لكن عبدوا الله وعبدوا مع غيره، وكانوا يحجون لله ويعتمرون لله، يطوفون حول البيت لله، بل وكانوا يعظمون. واحد فيهم وضع طقوسا كده عشان تطوف، يبقى تطوف في ثوب لم تعصي الله فيه. طيب في هتعصي الله شيله، واستأجر ثياب قرشي لما هي الحمص. طيب خلصت الثياب عادشي تطوف عرياه، تعظيمها لله، ما تطوفش وانت عاصي كده في ثياب تعصيت الله فيه، لا. شوف يعصون الله بإيه؟ بالشرك. تمام. ثم لا يردون معصية الله بطواف بثياب عصوا الله فيه. حتى المرأة كانت تطوف عريان، المرأة نفسها كانت تطوف عريان وتضع يدها على فرجه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله،
وما بدا فلا احله. حدش يبص, حدش ينظر, اللي هيبص انا مش بحل كده, لا احل له ان ينظر. تطوف عريانه وتضع يدها على فرق الى هذا الحد مع التصفيق والصفير. وما كان صدوم عند بيته الى مكان, ولهذا الله قال وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون. ده تعظيمه بيعظمه, لكن تعظيم لم ياتي به الشرع. اذن ان الله مألوه لم يعارضه في ذلك, ان الله خالق لم يعارضه في ذلك, ان الله له اسماء وصفات لم يعارضه في ذلك. وما العرض فيه نقطه, ان الله يفرد بالعباد, ان الله يفرد بالعباد. ده اخص, هذا هو الاخص, اخص موقع فيه الخصومه ليس بين قريش والنبي بل جميع الامم ورسله. نعم.
ومنها قوله تعالى كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله, فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تذكرون, ثم قال كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله, فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تتقون, ثم قال كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله, فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل فأنى تسحرون. ومنها قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله, فلما صح الاعتراف وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا.
بعض هؤلاء أيضا سبحان الله زي ما قلنا أخواني كل ضلال يستدل عليه أصحابه بشبه. قل الله أخذ هؤلاء الصوفية من ذلك جواز ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد الله. قل الله 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 الله, لأن الله يقول إيه؟ قل الله قل الله. ومعلوم أن الشرع لم يأتي بذكر قط في النصوص الشرعية بالاسم المفرد فضلا عن الضمير هو هو, أبدا لم يأتي نص شرعي يقول بذكر الله. إنما عندنا سبحان الله, عندنا الحمد لله, عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله, عندنا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم إلى غير ذلك. طيب كيف نرد عليهم؟ قل الله كيف نرد عليهم؟ ها الرد جملة, يعني الله مش مفرد, الله ليس مفردا, هذه جملة. يعني قل الله رب السماوات والأرض, يبقى الله رب السماوات والأرض, رب السماوات والأرض الله, يبقى جملة وليست إيه؟ من الذي تغذى معك اليوم؟ محمد. جملة ولا اسم مفرد؟ جملة. يبقى هنا ليس اسما مفردا, هذا يا إخواني هذا جملة لا وقعت في الجواب. نعم.
ومنها قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله, فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم بقوله فأنى يؤفكون. ومنها قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله, فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله, فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى أي الله خير أما يشركون, أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على شيء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا.
ما معنى يعدلون؟ يعني من العدل, يعني من العدل, هذا يكون مدح, بل هم قوم يعدلون, ولكن عدلوا بربهم إيه؟ غيره فجعلوا له ندا. نعم.
ثم قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله
هذا الحاجز بالماء, صفة هذا الماء وصفة هذا الماء, وليس الحاجز
بجدار ولا بكذا، وإنما صفة هذا وصفة إيه وصفة ذاك، فأنتجت حاجزا بين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، ثم قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ولا شك أن الجواب كما قبله، فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ولا شك أن الجواب كما قبله، فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم قال جل وعلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، ولا شك أن الجواب كما قبله، فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم
هذا في إشارة إلى أن كل من ادعى دعوة فإنه يطالب بالبرهان، قل هاتوا برهانكم، وهذه طريقة القرآن، قل هاتوا برهانكم، وهذا من باب إفحامهم لأنهم لا برهان عندهم، قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل إن كنتم صادقين. نعم.
وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا، أي ليس لنا أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات بنحو هذا كثيرة جدا، ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير.
فائدة كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير. ليه؟ هم أصلا مقرون، فهو الله عز وجل مثلهم في ذلك أو ما أخبر عنهم بمحض التقرير للربوبية لأنهم لا ينكرون ذلك، لكن إلزامهم بالربوبية هنا للإيمان بالألوهية، إلزامهم بالألوهية نتيجة تقريرهم وإقرارهم بالربوبية. نعم.
يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى أفي الله شك، وقوله قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات.
جميل. يعني هذه فائدة، هذه إيه؟ نأخذ فائدة. الفائدة الأولى كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير. الثاني أنها ليست استفهام إنكار لأنهم لا ينكرون، حتى نقول هذا استفهام إنكار، تمام، إنما هو استفهام تقريب. هذه فائدة، فائدة شنقيطية، أن كل الموارد هذه الأسئلة متعلقة بتوحيد الربوبية، كل ما في القرآن بقى في من هذه الجهة ومن هذا النوع من الأدلة، إنما الاستفهام فيه استفهام تقريب لأنه يريد أن يقررهم بالألوهية لما كانوا يقرون بالربوبية، وليس أنه ينكر عليهم تقرير الربوبية، ليس هناك محل إنكار. نعم.
قال والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخرى. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل.
طيب يبدأ العصر الأول وبدأ به لأن التوحيد هو أعظم شيء، فأعظم شيء فيه هداية القرآن التي أقوم يا أخواني توحيد الله عز وجل بأقصد، ده أعظم شيء، لهذا بدأ به. سنتقف هنا إلى المسائل التي يقع فيها ماذا؟ التي يقع فيها الانتقاد، سواء من ملاحدة، من عقلانيين، من إلى آخره، ليبين وجه محاسن الشريعة في ذلك. قال اثنين بقى، ومن هدي القرآن.
ومن هدي القرآن التي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل، كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية ونحوها من الآيات، لأن النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطق.
مزارع
ممنوع من الصرف.
وممنوع من الصرف يعني ايه؟
يعني لا تنون،
يعني ممنوع من التنويه.
نعم. تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم.
تمام. طيب قوله هنا جعلوه الطلاق بيد الرجل، هو يا اخواني ما يصح ان يكون الطلاق بيد المرأة؟ نعم يصلح. كيف؟ يبقى أصل الوضح وأصل التشريع الطلاق بيد الرجل، ولذا نجد أن الرجل يخاطب بأحكام الطلاق فين؟ في القرآن. لكن إذا وكل المرأة بالطلاق فلها أن تطلق، يبقى هذا التوكيل. مثل ما نقول مثلا الصلاة الواجبة الصلاة الخمس، لكن لو أن الرجل نظر صلاة الحج الواجب مرة، لكن لو أن رجلا نظر حجا غير المرة يبقى يقول يجب، هيبقى واجب هنا بالأصل ولا بسبب جعله سبب وهو النذر، يبقى سبب هو إيه؟ النذر. نعم.
ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق أن الزارع
النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف، نساءكم حارث لكم. ومنه أخذ العلماء فائدة دقيقة، وهي أنه لا يجوز معاشرة المرأة إلا في محل الولد، لأن ده محل الحرث. نساؤكم حرث لكم، تمام؟ فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث موضع الولد، تأتي موضع الولد حيث شئت، مش تأتي المرأة حيث شئت، تأتي موضع الحرث حيث شئت. نساؤكم حرث لكم فأتوا إيه؟ نساءكم حيث شئتم، ولا فأتوا حرثكم أن شئتم؟ حرثكم، يبقى تأتي الحرث حيث شئت. تمام.
قال ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على،
ولهذا الصفحة هذه في سورة البقرة بيّنت زمن الجماع الشرعي، مكان الجماع الشرعي. زمن المكان الشرعي يسألونك عن المحيض، يقولوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب المكان المحل، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه. يبقى آيتان، آية في الزمان الشرعي للجماع وليس الاستمتاع، استمتاع كل زمان، الجماع محل الولد. تمام. فإذا طهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، أمرنا الله إيه؟ إن إحنا نأتي في هذا الموضع. يبقى لا يجوز الرجل أن يأتي امرأته جماعا وهي حائض، لكن يباشرها وهي حائض، كما جاء في الصحيح لما أراد النبي امرأة من نسائه فانخنست فقال لعلك نفست أو كذا، فقالت نعم، فدفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم إزارا فاتزرت به فباشرها وهي إيه؟ وهي حائض. طب المحل، محل الولد، نساءكم حرثكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا نفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه. نعم.
ولا شك أن الطريقة التي هي أقوى،
إذا انقطع الحيض لا يجوز اتيانها إلا إذا اغتسلت، إذا انقطع الحيض جاز طلاقها ولو لم تغتسل. فلا يحل الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يحل الرجل أن يجامع امرأته وهي حائض. طيب إذا انقطع الدم كان الطلاق طلق سنة، لكن الجماع ما يكون جماع سنة، لازم تغتسل. فإذا تطهر حتى تطهرن، فإذا تطهرنا اغتسل، فأتونا من حيث أمركم الله. نعم.
قول اليهود يا شيخنا.
نعم.
قول اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا
خالد. إيه صحيح. نعم.
في الصحيح مسلم.
نعم. كانوا يظنون اليهود عندهم عقيدة أن الرجل لو أتى امرأته من جهة الدبر أو كذا يخرج الولد أعور أو أحول. تمام. فالإسلام جاء بهذا فقالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفه. نعم. ولهذا مقصود المخالفة وإبراز ذلك مما يغيظ من أعداء الدين. نعم.
ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب فيه لأنه يراه غير صالح له، والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع والمرأة مزرعة أن آلة الازدراع مع الرجل، فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها لا رغبة له فيها لم ينتشر ولم يكن ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد، كما قال أبو كبير الهذلي ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل. فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به، ولذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها.
ومن هنا يعني القول هنا فلو أرادت المرأة أن يجمع الرجل وهو كاره لها لا رغبة لم ينتشر، يعني هذا ينتج نتيجة يا أخوان إنما المرأة مو بلازم يكون عندها شهوة المرأة، ولهذا المرأة العاقلة الفقيهة تمكن زوجها منها إذا رغب وتظهر الرغبة ولو لم تكن رغب، لأن الاختبار بتاعها إيه؟ الاختبار بتاعها كلمتي، لكن اختبار رجل لا غير كلمة، لازم انتشار، والانتشار يكون نتيجة إيه؟ شهوة، الانتشار يكون نتيجة شهوة قوية. من هنا أخذ الفقهاء مسألة، ما هي؟ الإكراه في الزنا، هل يعتبر إكراه في الزنا؟ فهناك من قال يعتبر. ليه؟ أنت لو مكره تبقى كاره، وأنت لو كاره لن يحصل انتشار، فكون يحصل انتشار وإتيان هذا لا يكون إكراها معتبر. أنت إزاي أنك أنت تجامع وأنت مكره؟ إزاي؟ أنت لو كاره فعلا بحق من قلبك هذا الأمر ما انتشر. لكن الصحيح مذهب إليه الجماهير أن الإكراه يعتبر في الزنا، لأن هذا الطبع، هذا إيه؟ طبع الإنسان ما يعاقب. زي ما نشوف أنا جوعان شفت الطعام سل لعابي، هتحاسب معنى هذا؟ تقول لي أنت سل لعابك طبيعي، أنت أحرقتني تصببت عرقا، أنت خوفتني اصفر وجهي وهكذا، فأنت أحرجتني، أنت خوفتني، أنت أسعدتني، أنت جوعتني، نفس المسألة. يبقى هذا يعني وضع كلفة على الإنسان، كلفة على الإنسان، فلهذا الصحيح أنه يعتبر في الزنا. نعم، لكن الله يعلم بقى من قلبك، الله يعلم من قلبك، فهو هيسمح لك بالأمر الطبعي، يسمح لك بالأمر إيه؟ الطبعي. نعم.
وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكافرة،
زي أحد الإخوة بيقول التصوير حرام، ما ينفعش تروح تصور كده، طب عند الضرورة حاضر، بس وانت بتصور عند الضرورة كشر، مش تروح بقى تسرح شعرك وتعملي مش عارف ايه تروح تصور يعني، لا كشر، مش ده ده منكر ده، طب تصور هنا على الضرورة كشر كده وانت بتصور عشان تظهر الايه ان ده يعني ما. لما تروح تسبسب وتعمل كلام يبقى انت لم تعود ايه بقى، ده مش حد ضرورة ده وحد حاجة.
وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس كما لا يخفى،
يعني احنا مش بنؤيد بس بنحكي ممكن. نعم.
ثم قال رحمه الله ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته.
يبقى ده الأمر الثاني، الطلاق بيد من يا أخوان الرجل، لكن لو وكل الرجل امرأة أو غيرها بالطلاق صح التوكيل. نعم.
ومن هدي القرآن.
طب لو طلقها لو أنه وكلها بالطلاق فطلقت نفسها ثلاثا، حسب نيتي، يعني لو طلقها بمرأة بها متعدية يبقى هي متعدية الآن، هو فوض أن تطلق، قال لها ثلاثة لا، قال لها ثنتين لا، يبقى تعدت. نعم.
ومن هدي القرآن
من اللي هي ايه مالها اقرأ هذا عندك فيه ذكر، لا هات شوف كده، هات كده شوف فيها. نعم.
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن
يعني إباحة تعدد الزوجات إلى أربع، إلى أربع يعني بعد الأربع ما يصح، يبقى نقول إلى الأربع إيه فلا يجمع بين أكثر من أربع، لكن لو طلق الأربع وجب أربع يبقى لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع، فله أن يعدد إلى الأربع جمعا بينهن وحرائر، أما الإماء ما تحسب الإماء حرائر. نعم.
وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن،
طب يدخل الكتابية يعني عنده ثلاثة مسلمات واحدة كتابية حرة يدخل تبقى رابعة، رابعة طالما حرائر خلاص حرة كتابية زواج، يبقى لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع حتى ولو كانت إحداهن كتابية.
كلام ابن قدامة في التوكيل.
من؟
ابن قدامة.
تمام.
توكيل المرء.
تمام.
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقوله أمرك بيدك، هذا قول صاحب المتن، وقوله أمرك بيدك، قال وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في سائر الكنايات، فإن عدم لم يقع به الطلاق لأنه ليس بصريح.
عد يقول إيه؟
وقوله أمرك بيدك، وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال.
صحيح النبي خير نساء ولم يعد تخيره طلاق، لا هو ده التوكيل.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه، وبين أن يوكل فيه، وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه، ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد ذلك بالمجلس. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها، فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري. ولنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تنكل، ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا، ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي.
طبعا هذا إذا أطلق، لكن إذا قيد يعني وكلتك إلى شهر، وكلتك إلى يومين، وكلتك إلى ثلاثة، خلاص يعمل بذلك. نعم. نعم.
قال ويكون انتهى من شرح الزواج. من شرح الزرقشي على الخرقي انتهى. فين أول الكلام؟ قال الزرقشي: وليس لها أن تختار أكثر من واحد من واحدة، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك.
تمام.
قال الشرح: إذا خيرها وأطلق فليس لها أن تختار أكثر من واحدة. قال أحمد: هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة رضي الله عنهم، ولأن اختاري تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه فلا يثبت مع الشك، وهذا بخلاف أمرك بيدك فإنه للعموم كما تقدم، وإن قيد ذلك أي التخيير بواحدة أو أكثر اتبع، ويكون في الواحدة تنصيص على مقتضى الإطلاق، وفي الثلاث والاثنتين من باب إطلاق المطلق وإرادة العام مجازا، والله أعلم.
نعم. قال وأن الرجل
قال ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن
ما لزمه. قال إجابه ولا قال استحبابه، قال إباحته. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، فقال الإباحة
ليس القرآن أوجب التعدد أو استحب إنما أباح، لكن قد يدخل عليه الأحكام بقى الخمسة، طارة يكون محرما، تكون مكروها، مستحبا، طارة يكون واجبا، طارة يكون وهكذا، يدخل عليه الأحكام بحسب. إنما في الأصل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، أي أن الله أباح ذلك. نعم.
وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه، كما قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها هو إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء.
صحيح، هذا محسن الشريعة الإباحة وليس من عدم ذلك. المرأة سوف تعترض على هذا، مش اعتراض على التشريع، أن تتمنى، يعني زي ما نقول المرأة قد بطبعها الذي به تحب أن تكون فريدة وحيدة، قد لا تحب مشاركة امرأة لها في زوجها، لكن طبعا لو عادت الكراهية للتشريع ده أمر آخر، لكن أن تكره بطبعها هي أن شركة أحد، فهي تحب أن تكون فريدة في ذلك، فقد تقول هذا ليس محاسن شريعة. لا، هي محاسن شريعة، رغم أن في أي جهة هذا محاسن الشريعة. الشريعة ما تراعي هوى امرأة وتترك مصلحة أمة. امرأة متى زوجها أو طلقها زوجها وتحتاج إلى عفة، رجل يحتاج إلى عفة، رجل يحتاج إلى كثرة نسل وأولاد، رجل يحتاج إلى توسعة ارتباطات بالمجتمع، رجل يحتاج إلى آخر ذلك. هذا في أصل الإباحة، أصل الإباحة كله منافع، تعدد كله منافع، التعدد الشرعي كله منافع، يرضى من يرضى، يسخط من يسخط، كله منافع. ولا يلتفت لمسألة غيرة المرأة، لأنها وإن مثلت لها نوع أذى، إلا أن الأذى اليسير يذوب في جنب المصلحة الكبيرة، نوع مشقة بالنسبة له، لكن من أجل نوع المشقة هذه، يعني قد يقول قائل: يعني الله يعلم المرأة وخلق المرأة على غيرها يعني وكذا، ومع ذلك شرع التعدد. ألا مشروعية التعدد، انظر مصالحه وليكن هيكون 100 بند، وانظر مسألة غيرة المرأة الطبع دي هيكون ايه، يعني 1% من بند واحد. يبقى هنا مثل ما قال تعالى في الخمر لما قال: في إثم كبير ومنافعه للناس وإثمهم أكبر من نفعه. هنا بقى نفع التعدد لا يقارنه غيرة امرأة. فهل المرأة تريد ألا يكون هناك تشريع تعدد وإباحة من أجل مراعاة كذا؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن المرأة يمكن أن تهذب غيرتها، يعني ما نقول أنها ممكن تزيل غيرتها، هذا أمر طبيعي، وجود في نساء النبي، وجود في هاجر وسارة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن تهذب، وإن هذبت أعينت ووفقت مثل ما كان من نساء النبي، في غير، بل على رأس حزب كانت عائشة، وعلى رأس حزب كانت زينب. ولما سأل النبي زينب بنت جحش في حادثة الإفك ماذا قالت؟ وعائشة اللي بتحكي تقول: يا رسول الله والله ما علموا عنها إلا خيرا، عصمها الورع. يبقى الغير شيء ودي شيء، سبحان الله. وقد تنتفع المرأة بأختها هنا أو أولادها ما لم تنتفع بأولادها هي، منافع كثيرة جدا، عفة هذا وعفة الرجل وعفة المرأة وحصول منافع من الأولاد والذرية، وحصول منافع من الارتباطات والأصهار، وحصول منافع من هذا، لكن كل هذا التعدد الشرعي الصحيح، مش التهور، مش الأذى، مش الظلم. هذا ولهذا الله قال هنا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يبقى احنا هنا نقول هذا التعدد الشرعي، تعدد شرعي، لكن ما واحد ياخد الكلمتين دول وخلاص بقى يدوس لعدل
ولا عندك كفاية نفقة ولا عند شخصية يعدل بين امرأتين، ضيع الدنيا، تمام، عنده سفاهة، عنده خفة، عند كذا عند كذا. تعدد هذا من أعظم الأمور التي تحتاج إلى عبودية لله عز وجل واتباع وامتثال. ما كل أحد يصلح في مسألة التعدد هذه، ما يصلح. لا تظن الأمر سهل، ليس سهلا، ليس التعدد سهلا، اسمعوه، ليس التعدد سهلا، ليس التعدد سهلا، ليس التعدد سهلا. واحد، اثنين، التعدد مباح، مباح، ولو أنك أردت منه جانب المستحب فانظر إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى. قد يكون التعدد في نفسه بالنسبة لك تريد استحبابا، لكن يوقعك في مفاسد كثيرة جدا، أو على الأقل يفوض عليك مصالح مثلا في كذا. يبقى اختر، لا تختار التعدد، مو بلازم، ما هو من أجل مستحب تقع في حرج إيه شديد جدا جدا. وعليه أما تقتصر على واحدة ويحصل منافع عندك في البيت من احتواء بيت واحتواء أولاده واحتواء واحتواء، كل واحد أضرب أولاده، كل واحد أضرب زوجته، كل واحد أضرب معيشته، كل واحد أضرب حياته، فما تجيش بقى رافع شعار أنا أريد أن أتسنم بالنبي صلى الله عليه وسلم استحبابا، ترفع الشعار وتهدم إيه وتهدم كل شيء آخر. لا، لازم تراعي كل هذه المسائل. وأنا بأقول لا تتصور أن التعدد ده ناحية واحدة، مثلا تصور قضاء وطر، لا 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 لا، كل حرف، كل كلمة، كل حركة، كل سكون اللي انت في حياتك ما شفتوش هتشوفه، تواجهه ازاي، تتعامل معاه ازاي. فما تفكرش بقى زي ما كان واحد يقول لك انا هقعد احط رجلي على الزوجتين، يعني على فاخذ كل امرأة واحد كده وخلاص، يعني انت بتقول هذا ممكن اه يعملوا يشدوك ولا حاجة، لكن مش لازم يعني، واخد بالك. وخلي بالك من عنتريات المعددين، يقعد معك بيفطر بتغدى يحميك بقى، ويمكن هو اصلا جاي لك ايه فخلي بالكم، خلي بالكم من هؤلاء يزين وكذا. لكن كما قلنا منافع شاء من شاء وابى من ابى، كله منافع. تعدد الشرع ما في مفسده واحده مؤثره، مفسده يراعيها الشرع سوى غيره المراه، هذه الغيرة وده غيرة أمر طبيعي يعني يذوب في جانب مصالح التعدد اللي الشرع يراعيها. نعم.
منها أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب. ومنها أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة. فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق، فسبحان الحكيم الخبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
وتجد الحرب الشرسة من هؤلاء العقلانيين عن مسألة التعدد، سبحان الله، يعني يقوم بحرب شرسة على التعدد في الوقت ذاته يدعون إلى الإباحية، يعني ما يتمعر وجوههم على الإباحية ومخالفة الشرع إنما على التعدد، وده ظلم المرأة وأكرم أنا، وما ظلم المرأة إلا أنتم، ما ظلم المرأة إلا أنتم حينما وضع في الوضع المزري والاستمتاع الرخيص وغير ذلك. ولهذا دعاة تحرير المرأة كلهم يجمعهم يعني قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم، والله وقال تعالى في سورة النساء في أولها لما قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، دول يريدون أن نميل ميلا عظيما، لا يحاربون إباحية ولا يحاربون زنا ولا يحاربون خلاعة ولا يحاربون ولا يحاربون. ما لما رأى مثلا حلقة عند إعلامي يناقش تمثيل المرأة، ها، غناء المرأة، تبرج المرأة، بنطال المرأة، لكن نجد نقاب المرأة، لحية الرجل، نجد هذا، عدم المصافحة، لبس الإزدال في المدارس، نجدهم ينفخون في هذه المسائل. فهؤلاء يبغونها يا أخواني عوجا، هؤلاء يبغونها عوجا. فلا ينبغي المرأة أن تقع أسيرة لهؤلاء، أسيرة لهؤلاء. بيعملوا برامج خطيرة جدا. بعض الإخوة بعت لي مقطع كده، ها ضحكوا عليك، بيقول لك مش عارف انت ايه، يضحكوا عليك يقول لك انت لازم تشتغلي في البيت، واصلا ده مش واجب عليك. ضحكوا عليك قالوا لك اصلا ان انت مالكيش راي في البيت، وانت اصلا ليك راي. ضحكوا عليك قالوا لك، وجاي هو طالع نفسه صوره نساء. يعني انا عن نفسي افتت نفسي انه لا يجوز النظر اليه، هو نفسه كده لا يجوز النظر اليه. هو عجيب وطالع بيتكلم على قضايا المراه. فلا ينبغي المرأة أن تسلم نفسها لها، تسلم نفسها إلى شرعها، وتسأل الله عز وجل أنه هو يرزقها نفسها مطمئنة، وأن يعينها على هذه الـ يعني هذا الطبع اللي هو طبع الغيرة. نعم. مين؟ أخذ رأي المرأة في التعدد؟ يأخذ رأيها يعني؟ عشان إيه؟ عشان ترفض ولا عشان ايه؟ اوعى تضحك عليك تقول لك بس استشرني ومالكش دعوه، اوعى تعمل بس استشرني وان شاء الله. اوعى ايه؟ اعلمها مصلحه لها. اعلموها مصلحه لها ولا مصلحه لك. عموما دي يعني امور تتفاوت عادي، يعني لو كانت المراه عادي تقبل هذا مفيش مشكله. يعني مثلا لو انت تعلمها وتطيب خاطرها تقبل وتقول لك كذا 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 مفيش مشكله، لكن الغالب ان المراه لن ترضى. نعم.
ومنها ان الاناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدره لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال اقل من المستعدات له من النساء، لان المراه لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح، فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ما ملك يمينه، لأن الله يقول إن الله
نعم هذا بقى الشرط، فإن خفتم ألا تعدلوا ألا تقوم بهذا العدل فواحدة حتى تقع في مظالم، ويجب عليك الاقتصار على واحد. نعم.
لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهما.
طب قد يقول قائل طيب الله قال وأعذرنا حتى ولو أننا لم نعدل، حيث قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين نسائي ولو حرصت، فلا تميل كل الميل. يبقى الشرع أباح إيه؟ غفر الله لنا أن يقع ميل، لأن هذا ليس بمستطاع الإنسان حتى ولو حرص، فالله أذن للإنسان في عدل خفيف، في ظلم خفيف، المهم أنه لا يميل ميلا عظيما. لو واحد أخذ الآية وفسر هذا التفسير ماذا نقول له؟ ها؟ نقول هذا ليس بصحيح، ولن تستطيع أن تعدل بين سبل وحرص فرتمين كل الميل. المراد بالميل، الميل هنا الميل المحبة، فلن تستطيع أن تعدل بين سبل وحرص في هذا الميل، أن تكون نفس المرأة دي بالميل بالإشارة، ما يمكن بالجرام، ما يمكن هذا، ما يمكن حتى من يقع تفاوت، لأن هذا يرجع إلى المعاملة وإلى المعاشرة وإلى وإلى إلى آخره. الله رفع الحرج في هذا، مش رفع الحرج في تفضيل في نفقة في مسكن في ملبس في مبيت في كذا في كذا، لا، هذا لابد أن تأتي به، والذي يتعدى في هذا الجانب يأتي يوم القيامة وشق مائل، هذا من الظلم العظيم. ولهذا نقول والله يا إخواني هذا الأمر على جلالته وعلى عظمه وعلى فوائده وعلى وعلى، إلا أن أمر خطير أن تسير على شوف طريق كالشعرة، تحتاج إلى عبودية وتقوى الله. أنت مش بتعامل الزوجة، أنت بتعامل الله في الزوجة. أنت مش بتراعي الزوجة خالص، تظلمك، تفترى عليك، تقول مثلا كذا وأنت تتقي الله فيه. يعني ما شيء أحوج إلى إن إنسان يسأل الله التوفيق، يسأل الله السداد، ويحرص على العدل، ويحرص على كذا وكذا وكذا. يعني مثل هذا التعدد هو شخصية أصلا أنت قد لا تكتشف نفسك. يعني بعض الناس قد يظن أن المسألة سهلة، زي ما دلوقتي وانت قاعد تفكر كده مثلا، يعني أعمل مسابقة جري أنا وأحد الإخوة مش عارف إيه وكلام منهم مثلا، وانت فكر كده ولما تيجي تجري هتلاقيك خمس خطوات وقفت، لكن وانت بتتخيل هتوصل. انت دلوقتي متخيل يلا اتنين مثلا 100 كيلو حديد ولا، يعني كل واحد فيكم ممكن يتخيل انه يرفع، لكن ممكن وقت الرفع قد لا يقدر. فانت اللي انت ترى في نفسك الان تمام عند التعدد قد ترى نفسك اما موفقا تقوى وتجد في نفسك سبحان الله يعني ينابيع فجرت ما كنت تشعر بها، واما ان تجد ماذا انقص مما كنت تتصور. فلهذا ثق بنفسك جدا، يعني اقصد كن واثقا من نفسك انك تتقي الله وانك تعدل وانه 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 الى اخره. لان المساله سهله، لو جيت تطلق ثاني يوم مشكله تمام، لو جيت تستمر مع مظالم مشكله، لو جيت تستمر انت لا تقصد مظالم لكن مضغوط عليك ما انتش قادر توفق بين الاثنين مشكله، لو عندك اولاد من هنا ومن هنا وفي معتركات ومش قادر تدير الاولاد مشكله. يعني ما مش سهله، مش سهله، أولاد، زوجة، أصهار، لا يخصمك ولا يصلحك ولا يعمل يسوي تمام. يعني ليست المسألة سهلة. أنا بقول لكم أنا مرة بعمل اختبار للإخوة معي في السيارة، بقول لهم لو أنا سألتكم أنا من مؤيدي التعدد يعني بالإخوة ولا من معارضي، كانوا على القولين. قلت بس هو ده المراد، هو ده اللي أنا عاوزه، تبقوا على القولين. واحد يقول الشيخ ما بيأيدش مثلا، واحد يقول لا الشيخ بيأيد، وفعلا احنا بنؤيد بس بضابط مش شرط. زي اي امر مشروع جميل، حتى انا ذكرت لبعض الاخوه عايز اعدد، قلت له انا والله شايفنا انت في شرح الاربعون النووية دلوقتي تمام، صحيح ان شرح البخاري جميل وعظيم وفي منافع، بس مين اللي هيقدر يشرح البخاري؟ لو انت عندك قدره تشرح البخاري خلاص جميل، لكن تقول بقى انا هنتقم يمكن في الاربعون النووية انت مستور عليك خلاص بتحضر وسهلة وتشرح الأربعون النووي، لكن هتنتقد أنت بقى شرح البخاري لفضل البخاري ومسائل وأنت غير قادر، يبقى هتفضح نفسك. فأربعون تشرحه أحسن ولا بخاري يفضحك؟ إيه الأحسن؟ لا خليك في الأربعون شرح هم، يعني نفس المثل كده. فأنت مع زوجة ومسطور حالك ولا آخره، ولا مع ثانية تفضحك. وأمر آخر في التعدد ونعتبر هذا من أهم الأمور، خلي بالك أنت هعدد هعمل هسوي، طيب اللي أنت تجيبها مين بقى؟ هي مين صفاتها؟ إيه سد خانة رقم اتنين وخلاص؟ ولا انت لا تاتي بعد مين لا تتجوزك انت بقى، انت راجل معدل مين بقى؟ واحد عايز اي حد ينفق وخلاص زي اللي شغاله اهو المهم تصرف عليه، ولا واحده طهقت من ابوها وعايزه تنتقل لبيته خلاص زهقانه من ابوها؟ طيب ولا واحده العيال مثلا عندها اولاد مزهقينها وعايزه اي حد يساعدها في تربيه العيال؟ ولا مين انت رايح فيه؟ انت مين اصلا اللي هتجيبها دي؟ مين دي؟ مشكلة أخرى بقى. عشان ولا أنت هتجيب مشكلة؟ أنت هتتزوج مشكلة ولا تتزوج؟ يبقى دي مشكلة. مشكلة بقى أنا بعتبر إن دي من أساسيات أنت وهي، أنت لا تعدد وأنت يا من ستأتي الاختيار. مش الاختيار يا إخواني عايز الجو... مش بتدق على البيوت يا إخواني اللي عنده واحدة ممكن تزوجها تمام، لا يا إخواني. ولاد التلاقي إخوة يقول لك مثلا إيه ده والله في واحدة مش عارف في إيه ده كان زوجها مات وفيه ما شاء الله تبارك الله، يعني الواحدة دي بقى مين؟ هو ده كل حاجة إلا أهم حاجة، إلا أهم حاجة ده واحدة كذا، ده واحدة عايزة تعمل وبعدين ممكن. فدي مشكلة كبيرة، ممكن تجيب مشكلة، تجيب قضية ما عندكش، لم تسترح، لم تضف شيئا. ضفت متاعب. يعني أنا أطلت شوية عشان إيه، بس كل واحد يعمل حسابه، كل واحد يعمل حسابه. جميل جدا أنك أنت تأم بينا في صلاة التراويح، تمام، بس الله يعينك بقى، راجع كويس عشان إيه تعرف تأم بينا. جميل جدا جدا تدرسنا بخاري، بس الله يعينك بقى على المذاكرة والإعداد عشان تشرح لنا البخاري، نستفيد منك. فهو عندنا أمران الآن. أمر أنت عندك إمكانيات مادية سهلة قوي، أسهل حاجة فيها المادية، تعالى وأنا أديك فلوس لو أنت ناقص معاها، استلف وتعيش سهلة. إنما أنت شخص، أنت إمكانات، أنت على استعداد، أنت ماشي اللي معاك عشان تجيب التانية، أنت نفسك ماشي اللي معاك، هي واحدة هي تدخل وتطلع عليه، أنت ماشيها، أنت عارف تمشيها عشان تجيب رقم اتنين، وكون صديقا مع نفسك. طيب انت فيك المواصفات الثانيه بقى، من صعبه جدا، صعبه. احنا عندنا الشباب هو تعاوز، مش لاقي شاب لسه عايز يجيب واحده، هتيجي على شاب، مش هتيجي بقى على واحد معدد عنده اولاد، تمام. ومع ذلك هم بيعانوا. عندنا كم شاب هم قاعدين عايزين لهم اي حد من النساء، خد بس اختيارهم نفسه صعب. طب انت بقى اختيارك ايه؟ هذا اصعب، لانه هو في الجمله هيرغب فيه اكثر منك، الفرص امامه اكثر منك. كما قلت لك هتجيب بس كل اللي انت عاوزه، رقم امراه رقم اثنين بس كده فقط، امراه رقم اثنين، ولا امراه انت تعدد من اجل منافع مثلا عديده. فلهذا الله قال في الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو مرتبة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دليل على أنك ترجع من التعدد إلى الوحدة عند مفاسد، من المفاسد عدم العدل. أضف إلى هذه المفسدة مفاسد أخرى، يعني ليست المسألة فإن خفتم ألا تعدلوا فقط، تمام، في مسائل أخرى، لكن في هذا إشارة إلى أنواع المفاسد. فهنا مفسدة، وهي مفسدة الظلم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طب إن خفتم أن تهدموا، يبقى هتبدأ بيتا بهدم بيت؟ لا طبعا، ما هو دي برضو مفسدة، واضحوا لي يا إخوان؟ يبقى هنا ده إشارة إلى جملة أمور لابد أن تراعى، ليس فقط مسألة العدل، لا، مسائل أخرى، كل ما يمكن أن يرد عليك في هذا الباب. نعم،
لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل،
يعني خير من التعدد، أولى من التعدد، أفضل من التعدد، تمام، أفضل من هذا استقرار بيتك مع امرأة صالحة إن خفت مفاسد. فرأس المال حافظ عليه، لا تضيع رأس مال من ربح قد يأتي وقد لا يأتي، لا تضيع رأس مال من ربح، رجاء ربح قد يأتي وقد لا يأتي. زي الواحد اللي معاه ورث من أبوه، خد له مثلا نصف مليون، اما يفضل يعمل نصب المشروع على قده وبيحسنه ويحافظ على هذا، ولا يحطه، لا انا احطه في مشروع كذا ويضيع كل حاجه. معروف كده قاعده عند العقلاء ان المحافظه على راس المال مقدمه على ايه؟ على ربح قد ياتي وقد لا ياتي. خير مرات من التعدد، افضل كرات من التعدد، تمام، استقرار بيت مع امرأة صالحة كذا، حتى لو حصل بعض نقص أو كذا. إذا لم تكن مؤهلا التأهيل الكامل، وأن تأتي بامرأة تكون مؤهلة التأهيل الكامل النسبي، يعني أنك أنت تستقر، إنما تهدم بيتا بإرادة بناء بيت، تتعرض لعشر مفاسد في مقابل رفع مفسدة. يعني انت تتزوج ايه اصلا في مفسدة عايز ارفعها تقوم تأتي بعشر. اظن بهذا يكون الرسالة ايه وصلت. تمام. نعم نعم. لا لا يجوز. لكن لو كانت ذات نفقة يعني تحتاج امرأة مريضة هسوي في نفقة بين من أخرى. لا امرأة عندها عيال أكثر والثانية ما عندها. المهم أنك أنت تعطي من قبل إذا أنفقت تنفق حسب الحاجة. يعني مش لازم امرأة مثلا عباءة قطعت هجيب لها عباية لازم يجيب الثانية عباءته سليمة. مش لازم مش لازم. لكن دي سليمة ودي سليمة وعايز أجيب عباءة لهذه هات لي الثانية. فهي حسب الحاجة ممكن تزيد لأن حاجة دي أكثر منين من حاجة دي عباءتها احترقت مش عارف حصل لها مرض تحتاج كذا يعني عندها عرس مثلا لأختها تحتاج 500 جنيه مثلا توديهم نقطة ولا حاجات. يعني دي كلها نفقات حسب الحاجة. نعم.
لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء.
هذه فائدة دقيقة عميقة. شوف يا أخواني قال الميل إيه الميل ملزم في عدلبة. شوف الجميل جميل والله. يقول لأنه انفعال وتأثر نفسي لا فعل لا فعل. يعني عدلة مش فعل تفعله أو خلاص لا فعل وانت مطالب بالعدل في أفعالك لا في انفعالاتك. يبقى في أفعال وفي انفعالات. الميل هذا انفعال يعني حب وميل كذا وكذا ده انفعال نفسي تأثر نفسي حسب عشرة وحسب كذا وكذا. فده خارج ايه عن الحد الذي تستطيع ان تزينه. يعني هنا هتجيب ثوب وهتجيب ثوب تقدر. هتجيب طعام هنا وتجيب طعام هنا. طب هتجيب حب 50% هنا لازم تحط هنا حب 50%. ما تستطيع. دي انفعال ليست افعالا ده انفعال. شوف جميل. من هنا لم يدخل في حد التكليف لانك لا تملك نفس اولادك نفس أولادك. الولد المريح الولد اللي برهن إشاراتك الولد اللي كذا والولد المتعب اللي انت بتلمله من الشوارع وعمل لك مشكلة يوم في مركز شرطة ويوم مش عارف في كذا. هيختلف يا اخوان هيختلف. انت ربما يعني قد تصل الى مع بعض الناس قد مع بعض الأولاد الى انه يمكن لو جاء خبر موته قد يستريح. فدي انفعالات. نعم.
وهو المراد بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمهم.
طيب لا تكلمون عن محاسن التعدد. طيب انتقد التعدد ولو لاحظت انتقاد هؤلاء بينتقدوا الانتقادات يأتون بأشياء تخيل على العوام. طبعا لو واحد طلع من البرامج والتعدد ومسألة الحجاب والإلزام مش عارف ايه وتكلم عن حقوق المرأة وكذا طبعا لا شك ان ثلاثة اربع النساء بتميل معها. فهم بيختاروا الموضوعات يا اخوان اختاروا الموضوعات اللي هي فيها ميل الى من اصحاب الشهوات الى ذلك. فيقول ها وما يزعمه
بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى فهو بين سخطتين دائما وأن هذا ليس من الحكمة.
هذا كلام باطل طبعا. نعم.
فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لانفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه وبينه وبين أبيه وبينه وبين أولاده وبينه وبين زوجته الواحدة، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن. هو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى.
ثم نفس الغيرة هذه قد تتحول إلى مصالح، قد تحول الغيرة هذه نفسها إلى طالما غير مضادة بشر هتحول إلى مصالح. عناية كل امرأة منهما بك، يمكن لو أن امرأة واحدة تدخل ممكن تقول لك روح المطبخ اعمل لك مش عارف ايه وهكذا، لكن تعددت لا، كل امرأة تحاول أن ايه أن تكون مستعدة وأن تكون وأن تكون إلى آخره، تمام. ولهذا ممكن تكون المرأة لا تعنى بنفسها، لا تعنى بأمر زوجها، أول ما يعدد قد يجد امرأة أخرى، يبقى منافع، منافع لها ومنافع للزوج ومنافع لكذا، طالما أنا غير إيه؟ مضبوطة بالشارع، طالما أنا غير مضبوطة بالشارع. نعم.
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لا قدمت عليها تلك المصالح الراجحة.
وده الحقيقة الأمر الذي لا ينكر. في غيرة، في لحوق شيء طبيعي فطر بالمرأة وكذا، لكن الإسلام ما يراعي 1% من ذلك ويترك مصالح 100%. هذه ولهذا القاعدة عندنا يا إخوان، الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة فقط يا إخوان، أو راجح، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة بس أو راجح. يبقى قد يكون في بعض الأشياء، لكن يعني الجهاد في قتل نفوس، بس قتل نفس ولا قتل بلد؟ لو احنا طرقنا جهاد فليس من أجل ممكن تقع مفسدة القتل أحد من المسلمين يعطل الجهاد، لأنها تقتل. لو تركت الجهاد قتل منك آلاف. يبقى لاحظوا طبيعة التكليف يجمعها القاعدة هذه، الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجح. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، في منافع لكن في إثم كبير. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول بعض الإخوة: حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها إذا علمت بزواجه، وهذا الرجل يحتاج للتعدد ليعف نفسه، هل هدم البيت الأول يأثم عليه؟
أثيمة طبعا، طلبت طلاقا في غير ما بأس، فيها الحديث يوم ما طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرم عليه الرجل. ليه تطلب طلاقا وبعدين هتروحي فين بلا زوج سبحان الله، أو مع زوج معدد؟ طب يبقى الأصل أولى بك وانت أولى بالأصل، عرفتي وعرفك، يعني فين عقلك وفين دينك؟ أما دينك فطلبت طلاقها في غير ما بأس، تدخلين في الوعيد هذا. وأما عقلك فين هتروحي؟ أنت الآن طلبت الطلاق تتخلصين من التعدد هذا أن تكوني زوجة، طب هتروحي فين؟ إما لا زوج، كما كان شيخنا باز يقول كده، يعني أن يكون لك نصف زوج، ثلاثة أربعة زوج، ربع زوج، خير من لا زوج. أو هتذهبين إلى إيه؟ إلى آخر معدد، وقد تجدون منهم مظالم، لكن ده يحصل على إرضائك، تم عليه شيء، تم كذا، ويحاول إرضائك، لأنه هو مثلا قد يكون كسر مثلا شيء، لكن اللي رحاله ده أخذ كيف تعالي بقى، يعني يمكن هيستشعر من عليك أن فأين العقل وأين، وقد يكون لها أولاد فتهدم بيتا فيه أولاد، الأولاد يروح مع مين، يجوا مع مين، أفسدت من أجل إرضاء ماذا رغبتها وغيرتها. طبعا تدخل المرأة في ذلك وتأثم من المرأة، تقول لك يا شيخ بس أنا لا أستطيع أبدا لا أستطيع، يعني لو حصل أنا يا أخي عارف نفسي أنا لا أستطيع، عدم الصعب حقيقي ولا عدم الصعب نقص إيمان، يعني لا تستطيع لا يحصل، يعني لا تستطيع. استطاعت عائشة ويحب الناس إلى النبي، واستطاعت حفصة، واستطاع يعني يعني تكليف بما لا يطاق كان الله ما شرع، لو هذا تكليف بما لا يطاق كان الله ما شرع، خلاص. فمثلا لا أستطيع فعلا، أنت لا تستطيع بشيطان يحمسك على هذا، هتستطيع إزاي؟ لكن لو أنك تغلبت على شيطانك ورعيت الأمور الشرعية ورعيت كذا، الحمد لله، الحمد لله معي زوجي، والحمد لله راعي أولادي، الحمد لله، يعني بس أهم حاجة أنه هو يعني يرعيني ويعدل وكذا وكذا، ما في مشكلة يا أبو محمد أنا عارف أنه كذا، ولكن أنت اتقي الله والسفينة، واتقي الله في أولادي، واتقي الله في كذا وكذا وكذا، واللي أنت عاوز، وتحرص جدا أنه يدخل البيت تبقى مريحة، تنسى أنه هو لزوجة تانية خالص، وتحاول أنها تدخل في حلبة سباق، تكون حلبة سباق شريفة، وتحرص أنها لا تكون المرأة امرأة الغم، إذا دخل تبدأ أنت ورحت وجيت ومنت وسويت حضرتك، بالعكس كل المرأة المريحة، دخلت تتغديت، أنت تعشيت، أنت عملت مش عارف إيه، أنت سويت إيه، تعالى إيه، وهكذا حتى يميل إليك. ده المرأة العاقلة. فمسألة أنه المرأة تقولك أنا لا أقدر أن أعيش، يعني فوق الطاقة، فوق الطاقة، لا، ده لكن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، يصل بك إلى هدم بيت وإلى طلب طلاق في غيري، ما بأس، وأكلتني مش عارف إيه، ورميتني مش عارف إيه، وسويت وعملت وخيانة وخديعة ومكر ومش عارف كذا، ويعني كل الأوصاف إيه تأتي في هذا. المرأة المستقيمة العاقلة تراعي، نعم 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 نعم، هي لا شك أنها تجد شيئا فيه. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، لما جاءت المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أما تستحي المرأة من كون أن تهب نفسها للرجل؟ هي مش القضية أنها تهب نفسها، طب هي لو أنه تزوجها من غير أن تهب نفسها، المزاحمة موجودة، ولكن ماذا؟ في قنوات شرعية. يبقى الإنسان وبعدين الإنسان وهو في علاقاته بربه مش لازم أنه يتعبد الله بكل سهل، يتعبد الله بكل مرغوب، في أمور مؤلمة وفي أمور موائمة، هو أنا عبد في الموائمة بس فقط، أنا عبد السراء، أنا عبد الموائمة، أنا عبد النعمة بس، أنا عبد العطاء، طيب مش أنا عبد الضراء، مش أنا عبد المؤلمة، وقد أنجح وأمال ما أمال، أولا من أجور ثم استشعار. مهم جدا على استعداد يا أختي، أنت فقدت ربع زوج، نصف زوج، على استعداد أن تكوني أشرف وأشرق وأوضع صورة للمجتمع كله في التعدد، لترد تلك الهجمات، وتتخذ هذا التعدد وسيلة عظيمة جدا للدعوة إلى الله. على استعداد، على استعداد، إيه رأيك بدل الطلاق تعالي اجلس على منبر تغيير مفاهيم المجتمع عن التعدد، إيه رأيك؟ إني لك نصيح أمين، إيه رأيك؟ بس ما أقدرش، ما أقدرش، إذن هذا مقام يعني حرمتي فضلة فيه، كوني. وتيجي المرأة يبقى أنت شوفي بتبكي في البيت إذا الزوج طلع مثلا، ولكن دخل ما في شيء، وإذا دخل أخت مثلا تدخل ونفسها تسمع كلمة مثلا كذا، الحمد لله ومش عارف إيه، فضل من الله عز وجل، والله أخ أم فلانة، والله مثلا ظل خير، ده أمس والله عملت مش عارف إيه، طبخت مش عارف إيه، بعتت لي مش عارف إيه، سوت لي، وهكذا، حتى لو مش حصل مش الحمد لله احنا من احسن الناس، واحنا بفضل الله عز وجل كذا وكذا 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 وهكذا. لان خلي بالك انت اذا حصل تعدد بيزوروكي، بيحرصوا ما شاء الله باذن فضل الله عز وجل، بيحرصوا جدا يزوروكي، يحرصوا جدا يزوروكي، ويحرصوا جدا يواسوكي، ويحرصوا جدا، لا لا، ولما مش هتيجي بتتصل بصراحه اختهم في الله، وبتتصل يا ام محمد اصبري كده، ده امر شرعي، لا 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 يا محمد، انا مصبرك يا محمد، عايز تسمع. ولهذا انا دايما انصح الاخوات اذا حصل تعدد اقفلي تليفونك، سيب المسألة ماشي بقى شهر اتنين، انت اوعي تفتحي تليفونك، قل من تتصل عليك وتنصح لك، فالتليفون اقفليه، زيارة مش هستقبل، خليك كده مع نفسك، هيقل شر كثير جدا. ليه؟ لان في اخوات نجاح التجربة دي معناها تقول الزوج زوج، فهي بتحرص ان هي التجربة تفشل عشان ايه؟ عشانها مش عشانك. نعم، فخلي بالك. نعم، الله المستعان.
أحسن الله لكم شيخنا. تكثر الأسئلة في هذا الباب يعني.
من؟
تكثر الأسئلة في هذا الباب.
هتكثر، إحنا مش هنخلص.
فلتأذن.
ده معركة. قدرنا على أهل البدع ولا نقدر على التعدد. أهل البدع بنشرق ونغرب، مش مشكلة أخي بقى، لكن لما تيجي هنا هتلاقي إيه الأسئلة. والله المستعان. في أخواته أو حتى على البس بقت مشكلة، هيحطوك بقى في خانة الله، يبقى حزبين هيصدوا عنك و... بس إحنا ماشيين باتزان أهو. نعم.
يقول حكم زواج امرأة لها مال تنفق على نفسها، هو الرجل
يعني اشترطت اشترط عليها أو أنه اتفاق،
اتفاق.
يعني أردت أتزوجك وأنا منفق على نفسي، ما في مشكلة. تنازل المرأة عن بعض حقوقها سواء في مبيت أو في نفقة أو غير ذلك لها ذلك. سودة من تزامع تنزلت عن ليلتها. نعم نعم لها ذلك، لها ذلك الاشتراط وليس عليه الانضباط. يعني بمعنى ايه؟ لو اشترطت في الزواج انها لا يتزوج عليه، وافق على هذا داخل في حديث ان حق ما وفيتم به مشروط من ساعته يفوج. وعليه اذا جئت تتزوج قالت لك لا انا طلقني سرحني، انت خالفت الشرط، اعطيها حقوقها كامله ولا تضطرها للخلع. حقوقها كم تأخذ؟ ده فائدة الشرط. لكن هل أنت تلزم ولا تكون آثما وتكون مخادع وإزاي تشترط على كذا ثم تعود؟ لا، فالشرط هذا لا يجب نفاذه، لكن يترتب عليه حكم إيه؟ أنك أنت لا تضطرها أن هي تفتدي نفسها، أعطيها حقوقها كاملة لأنك استحللت فرجها بهذا. ألا تتزوج عليها، ألا تنتقل من بلديها، ألا تمام، طالما ليس محرما في ذاته ده قطر أن ده مصلحة له، فهنا تستوجب حقوقك كاملة. لكن أنت تلزم بهذا؟ لا، ما تلزم بهذا. بمعنى ومن غير هذا يا شيخ محمد ما انتش ملزم بيه خالص، بس ملزم بتعطيها حقه. فامرأة مثلا يعني امرأة انت ترغب فيها، وامرأة جيدة، وامرأة بس هي قالت لك بس احنا نشترط، فقلت لها ماشي نشترط، ولما تحتاج انت الى امرأة او كذا ما في مشكلة، لا حرج عليك، لا حرج. حتى لو كانت حاجة مستحبة مش واجب، ما في مشكلة. الكلام هذا لو احنا ايه بنقول ما يجوز، تقول ازاي وعفتي قد، لا انت في اي وقت عايز، لو تاني يوم عايز تزوجها تزوج عليها تزوج، بس اهم شيء تعطيها حقها، ده الفائدة بقى. لكن انا ممكن لو جات امرأة، لو انا تزوجت عليها وامرأتي الاولى قالت طلقني واضطرها للخلع، لان انا ما اذيتها ولا شيء، هي عايزة خلاص ابتدي نفسك، ده الفارق بقى. يبقى اللي اشترطت هذه تأخذ حقوقها كاملة، مستمون على شروطه، وإن أحق ما وفيته من الشروط بس احتلتهم بالفروج، لكن الثانية ممكن تضطرها أن تفتي نفسها، هذا الفارق بين هذه وتلك. نعم.
قال كما هو معروف في الأصول، قال في مراكز سعود عاطفا على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة، أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب، ففداء الأسارة مصلحة راجحة، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة، فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارة بسلاح يتمكن بسبب من العدو، بسببه العدو من قتل قدر الأسارة أو أكثر من المسلمين، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة، كما قال في المراقي خرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم. وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها، ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة.
سبحان الله، شوف كلام جميل. يعني الخمر تعصر من العنب، طيب الشرع يقوم يحرم العنب؟ لا، يحرم عصر العنب خمر. ليه؟ لأن منفعة العنب وبقائها فيه الناس منفعة مقدم،
يبقى انفع مقدم، مع أن البعض قد يعصرها خمر، لكن البعض ده البعض هيكون آثم متعدي، ودي نوع هذه المفسدة تكون بسبب عصيان هذا الذي يقوم بعصرها. نعم.
قال: واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببا لحصول الزنا، إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة. ولذا لم يقل أحد من العلماء أنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه.
هتقع مفسدة كبرى، لكن بنترك الأمر من قد يقع مفسد. هذا الرجل يقوم بعمل علاقة مع تلك المرأة نتيجة وجودهم في بلد، لكن هذه مفسدة قليلة بالنسبة لمصلحة البقاء. نعم.
وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا. فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله.
لازم تستحضر هذا، وأنت كلام تعدد لازم تستحضر كمصالح، لازم تستحضر فرق بين مصلحة أمة الله، يعني بين مصلحة أمة ومصلحة أمة، ومفسدة تحصل أمة ومفسدة تحصل للأمة من أجل المنافع العامة. تمام يا إخواني، لا ترعى مصالح خاصة. بيتك هذا ملكك، تمام، قد يشتري منك السلطان ويشق طريق المحل. ما تقول ده بيتي، ما أحد يتصرف. مسجد مش بيتك، مسجد ولو كان المسجد الحرام، واحتجنا إلى أن نشق، إلى أن نقوم بعمل نفق، إلى أن لمصلحة المسلمين تقدم. يبقى المصلحة العامة تقدم على مصلحة خاصة. قد يقع لك نوع مفسد، يعني المكان ده عايزينه في الحرم، الفندق ده لما كان عند باب الحرم لك منافع وإيجارات وما أدري، لكن احنا احتاجنا التوسعة لتوسع على المسلمين، خد قيمته هنا وروح هناك بعد 4 كيلو، بترتب على ذلك مفسدة معينة، لكن تذوب في وسط يا اخوان في مقابل مصلحة. يبقى القاعدة تراعى كده، القاعدة تفهم هكذا. فاحنا ليس من لأجل مصلحة أمة نضيع مصلحة أمة، لأجل مفسدة قد تتعرض إليها أمة نوقع أمة في مفسدة أكبر. أنت النهاردة إخواني لاحظوا، ودي مسألة مهمة على طلبة العلم أن يراعوها. حينما تفتي امرأة أنت تفتي أمة، حينما تفتي رجل أنت تفتي أمة. أحيانا يأتي واحد يستتيك في أمر أنت تراه صادق وفعلا محتاج رخصة، بس لو أعطيت الفتوى هذه فيها طابور وراه الأمة تحتاج، فلهذا أنت تراعي المصلحة العامة في منع من فعل معين هو بيقع في شدة معينة، يقع تحت شدة معينة، تمام، لكن تذوب هذه المفسدة في وسط المصلحة العامة. ولهذا راعي في الفتاوى وراعي في النصائح ما وراء هذه الفتوى مما قد يحصل خلل في المجتمع. أنا مش عشان مثلا ممكن ضريبة مثلا يقع فيها مظلمة تقوم تتصرع فتفتي الضرائب كلها مظالم ومكوس والتهرب من الضرائب مثلا، يعني وانت شايف ان في نفع، في قد يكون في مفاسد، بس راعي مصلحة أمة في ذلك مثلا، واخد بالك. انت نفسك قد تتعامل أمة مع سلطان، هو السلطان فيه فجور، لكن احسب فجور السلطان بجوار مصالح السلطان. واحدة تكلم عن ضابط ظالم ولا مأمور مركز ظالم، ولا تكلم عن منفعة وجود مركز شرطة بضابط بمأمور. ايه انا ضربني برجله، انا سحبني ظلما، راح واحد اداله مش عارف ايه وسحبني ظلما، سحبك ظلما سجنك، تمام، لكن مالك وبيتك وحريمك بعد فضل الله بوجود. ولهذا ماذا قال أحمد لما قال يا أحمد نخرج؟ قال يعني أخشى الفتنة. قالوا ألست في فتنة؟ هذه فتنة عندك تسجن. قال تلك، شوف الفقه يا أخواني، تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، فتنة الأحمد، أحمد يضرب أحمد، لكن لما يوضع سيف في الأمة يبقى هنا لابد أن تراعى مثل هذه الإيه المسائل، مش بس في تعدد في أمور الأمة، يبقى في فرق بين مراعاة أمة ومراعاة إيه أمة. الله قال في القتال إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في مشقة وفي قتل وفي، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيه دفع كثير عن المسلمين والأذى ونصر الدين. نعم نعم. نعم يعني حولتها الخلع يعني ماشي، بس هذا خلاف المطلوب منها. يعني مسألة مثلا خلع وتعطي حقوق أسهل أسهل. نعم.
قال فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر.
صدق والله صدق. نعم.
وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع، والعلم عند الله تعالى.
نعم نعم. لما جاء بعد الشهر جاء عاد الحمد لله. نعم
شيخنا، سؤال متعلق بالمسألة
الايه وهي ماله ماله انه نعم هي فيها خلاف، لان البعض يقول ان ليس من حقها، ليس من حقها هذا، لكن الصحيح ان الشرط لا يلزم ولكن يلزم اداء حقها له، بخلاف شرط باطل في نفسه، وهو مثلا ان تشترط عليه ان يطلق امراته الاولى، هذا لا، لان الشرع نهى عن ذلك، يعني تزوجها فشرط عليه ان هو يطلق زوجته الاولى، فده أيضا نهي الشارع عن ذلك، فإن النبي قد نهى عن ذلك. نعم.
يسأل السائل يا شيخنا يقول بعض نعم. الناس يقوم بعمل دورات وندوات في موضوع التعدد ويدعو الشباب إلى هذا الأمر، وأيضا يقوم بعمل محاضرات للنساء ويدعوهن أن يزوجن أزواجهن، فما رأيكم في مثل هذه المحاضرات؟
يعني كل أمر الحقيقة بيتجاوز حده غير مرغوب فيه، يعني أن تسير حسب طريقة أهل العلم، مثلا فتوى نصيحة عامة، لكن مسألة أنه هو يسخر نفسه لهذه المسألة فقط ويصبح هذه المسألة ويحمس ويفعل وكذا ويدعو وإلى آخره، يعني أرى أن هذا قد يسحب إلى الغلو، قد يسحب إلى الغلو، لا هو طريقة علمائنا ولا هو. أول ما تجد الواحد صاحب مسألة خاف منه، مسألة أول ما تجد كده خدها قاعدة، أول ما تجد صاحب مسألة خف منه، لكن مسألة في العلم مسألة بطريقة العلماء ماشي، لكن مسألة ينتقيها ثم يعطيها هذا الإصراف، يبقى دورات ومحاضرات، لكن ممكن يعمل دورة فقه التعدد وما تعلق به ماشي ماشي، لكن يبقى الأخ بتاع تعدد، الأخ بتاع دورات في التعدد ما يصلح يعني.
قال رحمه الله تعالى: ومن هدي القرآن التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه
طبعا كلمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث طبعا ده تفضيل مقيد بس في حالة إيه؟ ما قاله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى تفضيل الذكر في الأولاد على الأنثى، لكن ما كل حال في الميراث يفضل الذكر على الأنثى، قد يتساوى الذكر مع الأنثى، قد تزيد الأنثى، قد يزيد الرجل. يبقى عندنا ثلاث حالات: زيادة الذكر على الأنثى، زيادة الأنثى على الذكر، تساوي الذكر والأنثى. فإطلاق القول دي بقى نحتاجها في الرد على من يقول الإسلام يظلم وجعل الذكر، نقول أي ذكر، أي ذكر مستحب الأنثيين، أي ذكر. عندك إخوة الأمة هو لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أو الذكر زي الأنثى، من اللي قالك إنه تمام؟ وعندنا المرأة هي هذه قد تكون أزيد إن كانت أم نصيبها أكثر من عم بعد يرث بالتعصيب مثلا الباقي، إن كان بنت تأخذ النصف، كان بنتين هياخدوا الثلثين والباقي هيكون نذر يسير. يعني ما كل حالة نقول الذكر ها يفوق الأنثى، وإنما هي ثلاث حالات. إذا نظرنا إلى حال الذكر والأنثى في الميراث نجد حالات يزيد فيها الذكر، وحالات تزيد فيها الأنثى، وحالات يتساوى ذكر الأنثى، وحالات الأنثى وجودها ماذا حرم رجل من الميراث وجودها في المسألة، وهكذا. فإذا ليس ذلك على إطلاق نعم، يبقى أول شيء نقول أثبت ثم انقش. أنتم تقولون الإسلام يظلم يفضل الذكر على الأنثى في الميراث، هذا فين الكلام ده؟ في حالة من حالات، حالة من حالات نعم.
وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا نضل، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا. ثم بين أنه أعلم بالحكم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: والله بكل شيء عليم. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، أي وهو الرجال على بعض، أي وهو النساء. وقوله: والرجال عليهن درجة، وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما. ولذلك ينشأ في الحلية، أي الزينة من أنواع الحلي والحلل، ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى، بخلاف الرجل فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور.
يعني الله يقول: أو من ينشأ في الحلية، المرأة يعني نساء، وفي الخصام غير مبين. فيقول المرأة لما كان مبنى على نقص وكذا تحتاج إلى حلي لتجمل هذا، أما الرجل فلا يشرع له من الحلي ما يشرع في المرأة، ولهذا الذهب حلال للمرأة، الرجل ملبس الذهب. الفضة مشترك بينهم، لكن أبيح للمرأة ما لم يبح، أبيح للمرأة وضع مساحيق، وضع كذا ما لم تضر وما لم يترتب عليه مضرة، لكن الرجل يضع مساحيق لا. فالمرأة يكمل زينتها مثل هذه الأشياء الدخيلة عليه، إنما الرجل سبحان من زين الرجال باللحى، تجد سبحان الله المرأة فيها شعر أو كذا تجد فيها نقص، الرجل تجد فيه الشعر اللحية وكذا تجد فيه الإيه؟ الكمال والجمال والجمال. طيب الأمر الثاني وهو في الخصام غير مبين، ما تجد المرأة في فصاحة الرجل ولا في علم الرجل. إحنا ما زدنا اليوم هو إحنا بقالنا كام الآن أكثر من 14 قرن، هات يلا النساء في الأمة اللواتي أسسنا علوما، فنقول أول من كتب في الأصول فلانة، أول من جمع كتابا في الصحيح فلانة، أول من وضعت كتاب، من وضع كتاب تفسير في الأمة فلانة، أول من وضع، ما فيش. في فضليات، في عالمات، لكن لسنا كالرجال. أو احنا موجودين اهو ادى اكثر من 14 قرن، اكثر من 14 قرن اهو. طيب عندك علم فقه، عندك علم حديث، عندك علم عقيدة، عندك علم تفسير، عندك علم، يعني ارجع لمكتبتك كده شوف كم عنوان، عناوين كتير جدا، ممكن يكون عندك مثلا 1000 عنوان مثلا، والمكتبة متوسطة 1000 عنوان موجودين في المكتبة، طلع منهم كم امرأة؟ يبقى دل عليه ان علوم الرجل وكمال الرجل العقل وكذا، ولهذا حتى الشريعة راعت هذا، فرجل وامرأة تاني ممن ترضون من الشهداء، ليه؟ ان تضل احدهما وتذكر احدهما الاخرى. كذلك الولاية، ليس لهن الولاية العامة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الولاية العامة. وعلى هذا بقى قص، تجد فحولة الرجل وكمال الرجل فيه. وهؤلاء سبحان الله الذين أشركوا بالله وعبدوا مع غيره جعل له ماذا؟ الولد. والولد فقط ده البنات من الولد الإناث. نعم.
وقال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا،
وقال للرجال عليهن درجة، وقال وليس الذكر كالأنثى. لكن يقابل بقى هذا التكليف، النفقة على الرجل مش على المرأة. فلما المرأة تأخذ 1000 والرجل يأخذ 2000، 1000 المرأة بتحطه في جيبها خلاص بس. طب وانت 2000 بتوعك، ادفع المي، ادفع الكهرباء، هات اللحم، هات السوق، هات المساريف، تمام، اعمل سوي كذا. أنت بقى هنا من أكثر، الألف الذي له حقوق فيه ولا الألفين اللي بتتنازعهم حقوق الله المستعان بتستلف عليهم كمان 2 و4؟ يبقى هنا قبل هذا يا إخوان، قبل الزيادة في النفقة، الزيادة في المال نفقة عليك. الرجال قوامون عسى بما، يعني أنت لو عندك مليارات وزوجك ما عندنا مرتب ما يجب عليك نفقة إلا أن تسمح بذلك. يبقى شوف هنا واحد خالص، واحد خالص، لكن اثنان فيهما من الحقوق. يبقى هنا لو احنا جعلنا مع كون المرأة إما في بيت أب فالنفق عليه، أو في بيت زوج فالنفق عليه، لو جعلنا العكس، لو جعلنا التسوية، قد يقول الرجل هذا ظلم. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. فالرجل ينفق على المرأة والأولاد، والمرأة لا تنفق لا على نفسها ولا على أولاده. ده احنا قلنا ده تعديل كون الرجل هنا هيأخذ ضعف، لكن في حالات أخرى الرجل بيأخذ مثل، في حالات أخرى المرأة بتأخذ أكثر. نعم. لا، في فرق بين في نفسها، لا شك دي حكمة الله عز وجل نخلقها على مثل هذا، وفي بقى مقارنة، ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما هنقارن بتقارن من كمالات، والله عز وجل فضل بعض المخلوقات على بعض، لكن هو في نفسه فاضل. الله فضل بعض المخلوقات على بعض، لكن المفضول هذا في نفسه فاضل، لكن كما حكمة الله جعلت هذا فضلا في نفسه، إلا أنها جعلت في المقابل غيره أفضل منه، برضو الحكمة، برضو ليه؟ الحكمة. نعم، فهتتكلم في زينة ولا في خصام ولا في علوم ولا في إدارة ولا في كمال وهكذا. ولهذا النبوة في الرجال مش في النساء مثلا. نعم،
وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وإنما كانت هذه القسمة ضيزى أي غير عادلة، لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي وهو البنات. وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إلى قوله: ساء ما يحكمون. وقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي وهو الأنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل.
يعني نقصا
منها
لا تأثم فيه، نقصا لا تهان فيه، لكن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم،
وأن الذكر أفضل.
ولهذا جاء في تفسير إيه؟ يعني ولهذا المرأة ما تتمنى أن تكون رجلا حتى يكون لها. جاء في تفسير: ولكل جعلنا موالي المتركة الودر، قال في التفضيل تمني ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض. نعم، جاء في التفسير: المرأة ما تتمنى أنها تكون مثل الرجل ولا خيره، لا، هذا مبنى على الحكمة. نعم،
وأن الذكر أفضل وأكمل منها، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، الآية. والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا، ومعلوم عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونه ويحافظ عليه. وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة، هل هو قوت أو تفكه؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير، قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه، لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند فانظر شبه الطعام النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد، لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين.
يعني شوف المسألة هذه، يقول: اختلف العلماء في التمتع بالزوجة، هل هو قوت أو تفكه؟ كما لو كان يعني طعام وكذا، في طعام أنت بيجب عليك نفق على المرأة، ايه النفقه الواجب عليك مره؟ اللي هو القوت اللي يعني تتضرر بترك، لكن يجب عليك تجيب لها فاكهه، يجب عليك تجيب لها ايس كريم، حاجات تفكه، وفي حاجات لا قوت، يعني تحتاج ايه طعاما وشرابا لازم، لا خبز ولا ارز، يعني ما تحتاج ليه، او تفكه. فشبهوا ذلك التمتع بالزوجه كزواج، يعني كزواج، هل هو كالقوت او كالتفكه؟ واجرى علماء الملكيه على هذا الخلاف، على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير، يبقى أو العكس كذلك، الأب لابنه الفقير. فقالوا: فعلى أن نكاح قوت فعليه تزويج، يعني قوت كما لو استغنى عن القوت أيضا نفس المسألة، يبقى يلزمه النفقة عليه، لأن هذا من جملة الواجب، لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول إيه بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة، أو شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. نعم،
وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان.
طيب نحولها بعيدا عن القوت والتفكه، نقول قد يجب على الأب الغني تزويج الإبن لو الإبن يخشى عن نفسه فتنة، والإبن عاجز عن تزويج نفسه، والأب قادر يبقى يلزمه أن يزوجه. حتى قالوا ولو احتاج المرأة الثانية أو الثالثة، قد يبتلى بالأولى واحتاج الثانية وهو قادر على النفقة. المهم إذا خشي ضرر ومضرة وكذا فيجب على الأب، وكذلك الابن للأب. ومن هنا الأب قد مثلا تموت الزوجة وأنت ابن مثلا، يكون عنده مثلا 70 سنة مثلا، تمام، وما عد عنده مال ولا شيء، وأنت ابن عندك مال والأب يحتاج الزواج. كثير من الآباء قد الأبناء قد يعارض هذه الفكرة أصلا، قد يعارض ولكن نجيب واحدة وممكن تريس وممكن ما أدري إيه، ويتكلمون بهذه الطريقة. فهل يجب على الابن يزوج أباه؟ الجواب ننظر الحاجة هنا، الحاجة واجبة هيتضرر، يبقى هنا يجب، وإلا فلا. واحد يقول لك يعني هو 70 ولا 80 سنة هيتضرر إيه يعني، ولا ضرر ولا حاجة يا أخي، بس خلاص ما يجب، لأنك أنت بتعتقد أن حاجة هنا حاجة جنسية جسدية، وقد تكون الحاجة أخطر من ذلك وهي الحاجة النفسية الأنس، ولا يدخل في اكتئاب ولا يدخل في مرض نفسي ما تستطيع أنك أنت تعالجه، تمام؟ يعني مش الحاجة حاجة جنسية جسدية فقط، لما قد تكون الحاجة حاجة نفسية، أب محتاج أنس، أب محتاج من يكلمه وتكلمه، ولا يدخل في حالة نفسية. أنت حضرتك من المغرب بتسيب أبوك في الغرفة وتروح وتطلع تنام مع زوجتك في الشقة اللي فوق، ولا تدخل الغرفة وسايب أبوك بقى طول الليل، تمام، لغاية ما تجيله الساعة 9 الصبح تفطره، يبقى مر كده 14 ساعة بيعد نجوم السماء، ومستحي يقول لزوجتك اعملي لي، ومستحي يقول لك، ومستحي مش عارف يعمل، فيدخل في حالة اكتئاب وكذا. لا ده بالعكس، ده انت اعرض عليه، لانه هيستحي، هو يستحي يقول لك انا عايز ايه اتزوج، انت اعرض عليه، تقول لي مثلا يا ابي ايه رايك يعني نجيب لك مثلا واحده، نشوف لك مثلا واحده عندها 50 سنة ولا 40 سنة ولا كذا، تشوف امورك، والله احنا مش مقصرين معاك، بس لو انت عايز نعمل لك نسوي كذا وتشوف بقى. سكت سكوت علامه الرضا مثلا وهو كذا، ولا التصريح يعني ممكن يقول لك مثلا يا ابني يعني هو مش محتاجه، ما انتوا امين بالواجب، حاجه مرخيه كده، تمام، او يقول لك لا يا ابني انت يا ابني اروح فين، لا حسب يعني انت ارفع الحرج، هذا نعمل بر بابيك، نعمل بر بابيك، ما تقولش بقى لا تورث ولا ما تورثش، ما انت الذي ترزقها، ما انت الذي ترزقها، وقد ورثوها، وبعدين بكم انا هدي لها الثمن في اسعاد ابي، بكم دي بقى، انا لو يعني جئت بخادمه اعطيها كم، فده اعظم، دي اعظم، وهذا دي من امور اللي احنا ننصح بها دائما، ان يراعى حال الاب في هذه المساله، لازم يراعى حال الاب. نعم.
وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين، بخلاف الرجال فإنهم يقتلون،
ولأنهم لم يشاركوا في القتال النساء والصبيان، وإلا لو شاركوا فإن المرأة تقتل والصبي يقتل والشيخ الكبير يقتل والعابد يقتل، هذا إذا شاركوا في القتال. نعم.
ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول فأصلها جزء منه،
يعني كأنها إيه فرع عن أصل، فالأصل الرجل والمرأة فرع عنه. نعم.
فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته القوي بطبيعته، ليجلب له ما لا يقدر عليه جلبه من النفع ويدفع عنه ما لا يقدر عليه دفعه من الضر، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل، اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، ومال الميراث ما مسح في تحصيله عرفا، ولا تسبب فيه البتة، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا. فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدلي بسبب واحد، لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الظهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها، وإثار مترقب النقص وإثار مترقب النقص دائما
على اليوم. الناس في الشراكة يا أخوان، لو أنا أعطي مالا مليون لرجل يعمل في تجارة، إيه اللي بيحصل يا أخوان؟ يقولك المكسب 50% إدارة، طلع كده الإدارة 50%، وبعدين الباقي على حسب نسبة الربح بينها، يبقى طلع 50% نتيجة إدارة، ده النصف أو حسب ما اتفقوا يعني. طيب يبقى النهاردة ما نقول 1000 مقابل 2000 الرجل والمرأة، طيب الرجل بقى الحقوق المتعلقة بماله كم؟ يبقى لما كنت أنت مستريحا والرجل الآخر يعمل في كذا، فيقولك الإدارة بيطلع لها كذا، وبعدين مربح نتفق مثلا كذا وكذا، أو أنا ليه 70% وانت ليه 30%، وانت بتحمد له كده، ما بتقولش ظالم. ليه؟ لان انت نائم مستريح ما تحمل تبعات، وهو يعمل ويجتهد ويجد وغيره. فلما تاخد 30 من جهدي انا وناخد 70، يبقى ده قسم عدل. نفس المساله، جنيه مقابل 2، ثم جنيهك في جيبك، تمام، وانا تعلقت حقوق كثيره جدا بهذا، يبقى ليس هذا فيه نقص. طبعا ده تعليلات لرد شبهات هؤلاء، والا والحمد لله معلوم ان الشارع طالما ذكر ذلك فالمصلحه متحققه في هذا. نعم.
وإثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب. حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي، ولذا قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة، جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول.
طيب بسأل سؤال، حتى في قوانين الدولة يعني عندنا، الأب عنده معاش وعنده مش عارف إيه وكلام من هذا القبيل، والبنت متزوجة والأب مات، معاش خلاص معاش بحدش وقت، لما البنت تطلق تمام بتأخذ المعاش تاني ولا لأ؟ طب لما الابن يطلق بياخذ المعاش؟ يعني دي ملاك حتى بعد موت الأب، لو طلقت هتاخد تاني إيه؟ هتاخد المعاش، أو زوجها توفي مثلا وابوها توفي بتاخد المعاش. يعني اذا لم تكن من ذات زوج تاخد معاش ايه؟ الاب. يعني مصونه سبحان الله، حتى في هذه القوانين نجدها مصونه منتفعه مستفيده، ياتيها نفقتها من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. نعم.
ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة، جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها، وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها، وملكه الطلاق دونها، وجعله الولي في
خلافة الأهل. الظاهر يرون النبوة في النساء. نعم.
وجعله الولي في النكاح دونها، وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها، وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها، إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهم.
ليس كل مسألة نقول يشهد فيها رجل وامرأتان، هذا فيما يتعلق بالأموال، أما فيما يتعلق بالحدود المرأة ما تقبل شهادتها في الحد، ما يقبل إلا رجلان عدلان، إلا الزنا ففيه أربعة رجال. نعم.
ألا ترى
وفي من قد يحتاج إلى 3 رجال. نعم.
ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب.
انتبهت يا دكتور محمد، يقول هذا الضعف كذا كذا كذا، عيب نقص في الرجال بمعنى يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب القلوب. هي في نفسها نقص، هذا الشيء في نفسها في نفسه نقص، لكن حكمة الله أنه صار هذا النقص فين؟ فيها كمال. زي المرأة كده، المرأة في البيت كل ما تكون المرأة أخضع وأليان وكذا وصوتها منخفض وتكون أجمل، يعني جمالها في إيه؟ في أناثتها وضعفها وحاجتها إلى زوجها، إنما تجلس لك محامي أو وكيل نيابة أو كذا فقدت جمال. حتى ولو كانت جميلة الخلق والمنظر، لكن لو كانت قاسية الطباع وتحاكم وتفعل وي إلى آخره، هذه ما تشعر مع بلاز. فكلما ازدادت المرأة يعني إظهارا لضعفها وإظهارا لأنوثتها وكذا، كانت أجلب لإيه؟ لقلب الرجل. نعم.
قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا.
الله أكبر. آه منك يا ضعيفة، يا من قال النبي ما طرقت فتنة الضرع جمع النساء، يا من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات، شوف إشارة إلى النقص الأول، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أو مع النقص أذهب للب الرجل الحازم، مش الرجل الضعيف كمان، أذهب للب الرجل الحازم يكون أهو. ده ترجمه الشاعر هنا، يعني النبي أشار إلى الضعف الأول، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب من بقى الرجل الحازم من كن. إن العيون التي فيها في طرفها حور قد مش عور، لا دي ما تقتلش، لا العور دي ما تقتلش، حور تمام، قتلتنا ثم لم يحين قتلانا، يعني قتلتنا وتركتنا متعلقات، يصرعن ذا اللب حتى لا حرك به، وهن أضعف خلق الله أركان. سبحان الله، وسبحان من، سبحان الله من عظمت حكمته فيجعل في خلقي هذا وذاك وكذا وكذا، لا في شنيح، يعني سبحان الله شؤون. شوف يا اخوان، يخلق خلقا ويأمر بقتل 5 فوازق يقتلن في الحل والحر، والله خلق وخلق الفسق فيهن وأمر بقتل. حكمة، قد تقول يعني طب ما الحكمة، يعني ما الحكمة في هذا ان الله يخلق؟ الحكمة تفوت الخلق في فواسق وفي ماذا، طوافون وطوافات تمام، في الحيوانات، في 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 في, في الآدميين، في البهائم، في في إلى آخره، ده حكمة، تنوع الخلق حكمة. ما تقولش بقى لماذا يخلق الله كما خلق المطيع، وده دليل قدرة الله وإرادة الله عز وجل، زي ما خلق الكافر المؤمن خلق الفاسق ليه والمطيع، حتى من الحيوانات، حتى من الطيور، حتى أن الله حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نبي من السباع، حرم الحمر الأهلي، حرم الخنزير وخلق. يبقى السؤال هنا لما خلق كذا، حتى نفس السؤال لما خلق الكافر. حكمة عظيمة جدا، إبداع إبداع. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. نعم.
وقال ابن الدمينة: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء، ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. فالأول تشبب بهن،
يعني هو أسير المحبة وأسير التعلق وأسير كذا، حتى أنه لو أصابته بعض الأذى ما يدري ماذا يصنع، ماذا يجيب، وخيف يكسر خاطرة ولا تروح منه، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال إيه؟ مريب. يبقى رجل حازم، لكن أمام المرأة التي تملك عليه قلبه قد يضعف. نعم. فسبحان من جعل ضعفها قوته، سبحان الله، سبحان من جعل ضعفها قوة وقوتها في ضعفه لله حكمة. نعم.
فالأول تشبب بهن بضعف أركانهن، والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام، كما قال تعالى: في الخصام غير مبين. ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر، قال البخاري في صحيح وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا لفظ البخاري في صحيحه، ومعلوم أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم.
يعني بالتعليق إذن على الآيات الثانية يكون هذا لعجزهن عن الإبانة في الخصام، لكن ما أدري هذا واضح ولا إيه. شوف البيتين كده، ابحثوا عن البيتين. نعم.
فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع الشؤون أن كن مترجلات متشبهات بالرجال، وأن كن ملعونات في كتاب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساء فهم أيضا ملعونون في كتاب الله على لسانه صلى الله عليه وسلم، ولقد صدق من قال فيهم وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب.
نعم.
واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذه الفكرة الكافرة أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين فيها من المفاسد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني.
تعرف أن الملف ده من الملفات الدولية في النظام العالمي، ملف خطير جدا، الدول تحاكم بل قد تحارب من الغرب الكافر الذي يبغيها عوجا. ملف المرأة، ملف المرأة، ملف الحريات، ملف الأقليات، تمام، دي ملفات كده محطوطة بحيث تكون مصوغا لإيه؟ لغزو أي بلد، للضغط على أي بلد، وبالذات في بلد المسلمين. يبقى ملف أقليات، يبقى اوعى تقول في غير المسلمين المسلمين انت تفضل المسلمين باعتبار دين باعتبار، اوعى ها في المرأة، اوعى تقول المرأة كذا وما فيش ولايات وما فيش مش عارف حريات وما فيش كذا، اوعى الحريات تتكلم، مع ان منتهي كل هذا هو النظام العالمي هذا. فين المرأة في غزة؟ فين الطفل في غزة؟ فين الحرية في غزة؟ بلد 70 سنة ما فيش فيها مطار، فين الحرية؟ بلد 70 سنة ما فيش فيها بر ومينة تنتفع به، بلد 70 سنة، 70 سنة إذا أردت أن تسافر تخرج من بلد أخرى، فين؟ فين المرأة الآن؟ فين الطفل الآن؟ فين الأكل يأكلوه حتى تسمح يهود له؟ والعالم كله شوف منظمة الإغاثة بتنضرب، تضرب مش بس فلسطين، تمام؟ فين الكلام ده؟ فين بقى النظام العالمي بتاعهم ده؟ وحريات وأقليات وما أدري إيه وامرأة ورجل وي 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 الأخير، ده ملفات بيحط بنود يا أخوان يحاسب بها من يشاء، تمام، ويترك من يشاء، بس يبقى بند وقت الحساب نحتاج، المهم يبقى موجود. واضح؟ نعم. يعني لو أراد النظام العالمي يستخرج من نتنياهو مجرم حرب يجب إعدامه في ميدان عام لفعل، محكمة العدل الدولية طلعته أصلا كده، محدش قادر يجام، مجالس الأمن ومحاكم كل ده من 70 أكتر من 90 قرار بإقامة دولة فلسطينية، لغايه النهارده مفيش دوله فلسطينيه مع حريتها كامل، مفيش غير النهارده اكتر من 90 قرار مفيش تنفيذ، مفيش تنفيذ. فهؤلاء يتصدقون بهذه الاشياء فقط للتاثير متى ما ارادوا، ده معروف. نعم.
وعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين.
ما فيش حرب في النظام العالمي، فيش حرب على مدني، ممنوع، ممنوع على مدني، لا فيش حاجة اسمها مستشفى تضرب، فيش حاجة اسمها مدرسة تضرب، مش حاجة اسمها مخبز يضرب. النظام العالمي بالإجماع، النظام العالمي بالإجماع، والنظام العالمي بالإجماع ساكت. والضرب في العزل المدنيين، بيوتهم، مخابزهم، مستشفياتهم، مدارس، مفيش، ممنوع. حرب، حرب في سكنات عسكرية. عايز جيش يحارب جيش، طيارة تضرب طيارة، لكن طيارة تضرب عمارة؟ ممنوع، ممنوع. ده النظام عامي، ده اللي احنا بنشوفه. اخر هوت يقولك ايران تمام، يقولك هنضرب ايه، هنضرب يعني شوف محطات، او محطات الماء ومحطات الغاز والبترول. ايه طب ايه ده علاقته سواء من ايران في دول الخليج او يعني شوف يا اخواني، هي غابة، غابة حتى ما فيش فيها هرة، ولا غابة حتى فيها كلها اسود واللي يغلب يعني غابة، ما فيش، مش مثلا حد غابة شمل الحيوانات، ما فيش، ما فيش الا الحيوان المفترس، فيش اليف ابدا ولا حد. اهو النظام العالمي يا سيد، هذا النظام العالمي اللي احنا بنقول ده موجود ولا يا اخوان؟ هذا الموجود في محطات ماء شرب، مالوش شرب، مالوش ماء شرب، محطات غاز، ناس تعيش في ظلام. طب تضرب ليه؟ طب مجلس الامن سمح، ولو طلع ألف قرار مش هينفذ منه شيء، لكن ربع قرار بدون قرار هنضرب لو عايزين نضرب. هي امريكا واخده قرار تضرب؟ لا. ايران واخده قرار تضرب؟ لا. طب فين عقوبات ايران في دول الخليج؟ طب فين عقوبات امريكا في ايران؟ ما فيش الكلام ده. طب لو اردنا ان نفعل هنفعل. من هنا مصر لما يعني وفقها الله، لما طبعا عندنا بكم بديفيد ده، احنا سينا دي مفترض ان احنا باء الف باء جيم، مفترض اللي احنا بنعمله في سينا ده ما يبقاش فيه تمام، من اسلحه ثقيله ودبابات وبقت مطارات وبقت مش عارف ايه، ده بوفق المعاتسه ما فيش. بس قالك طب وانت ايه اللي جابك هنا عند المحور عند خلاص، ما انت خليت اهو، ايه اللي جابك هنا، ايه اللي جابك هنا، ايه واحد واحد. طب ماشي نرجع، ما عدتش راجع، انا بأمنك، انا مش بأمنك، انت عايز ترحل ليا الناس وعايز مش عارف تهجر ومش عارف ايه وعايز تجيب لي كذا، انا بحافظ على الامن بتاعي، وبعدين انا عندي ارهاب في سين ممكن يجيلي وعندي مش عارف ايه، وانت نفسك كذا، فخلاص ما هو لازم تعامل بشيء من هذا اللي هو استغلال ايه، استغلال الثغرات. انما صراحة يعني الحمد لله تجد يعني مساق شرف في شيء من التعامل هذا، لكن استغلال ثغرات، استغلال ثغرات. عايز يطلع من غزة الجانب والجنسيات وكذا عشان يطلعوا فين، يطلعوا من جهة مصر، قالك لا طلع زي ما طلع ده، طلع ده، نطلع ده ونطلع ده. فالشاهد يعني اقصد النظام العالمي هذا نظام مخادع، خداعة كبرى، إنما كل هذا والله ضرب الإسلام والمسلمين. نعم.
فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته، وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني، صلاحا لا يصلحه لها غيرها، كالحمل لا يصلح لها غيرها كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. فزعم أولئك السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل، مع أنها في زمن حملها ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد. فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدامات البيت.
يعني لما نجعلها قاضية أو لما نجعلها كذا، طب يعني القاضي بيولد، القاضي حامل، القاضي مزاجه وما أدري إيه، القاضي تمام، أو تجعله مثلا مسؤولا في كذا، غايب لانه بيضع، غايب لانه عنده، يعني ما يمكن الامور الناس والمسلمين ما يمكن تستقيم بهذا. نعم صدق النبي فعلا، لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. نعم.
فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله. فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه، فعدت النتيجة في حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين، لأن المرأة متاع هو خير متاع الدنيا وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة، لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا، فتعرضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل. وكذلك إذا لمس شيئا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية، ولسيما إذا كان القلب فارغا من خشية الله تعالى، فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرة، وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا لما هو شر منه، كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعليم الإسلام وتركت الصيانة، فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله، لأن الله نزع من رجالها صفوة الرجولة والغيرة
صفة الرجول
لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء ودعوى الجهلة السفلة، أن دوام خروج النساء بادية الرأس والأعناق والمعاصم والأذرع والسوق ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال، لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس، كلام في غاية السقوط والخسة، لأن معناه إشباع الرغبة مما لا يجوز حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته، وهذا كما ترى، ولأن الدوام لا يذهب إيثارة الغريزة باتفاق العقلاء، لأن الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهما، ولا تزال ملامسته لها ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته كما هو مشاهد لا ينكره إلا مكابر. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد أمر رب السماوات والأرض خالق هذا الكون ومدبر شؤونه العالم بخفايا.
نرد الأذان.
أمر رب السماوات والأرض خالق هذا الكون ومدبر شؤونه العالم بخفايا أموره وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر عما لا يحل. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الآية. ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ونهاهن عن لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنا فيهن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في سورة الأحزاب كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك.
طيب، نكتفي هذا القدر اليوم، وإن شاء الله غدا الساعة 3:00